لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير والمسرات، وألف مبروك قبل كل شيء. أتوقع هذه أفضل ليلة عاشها السعوديين الرياضية، يعني على حد ما عشت وعلى حد ما عايشت ما توجد ليلة أعظم من هذه الليلة رياضيا، ولا يوجد يعني قمة صعدناها أفضل من هذه في بداية هذا المونديال. المملكة العربية السعودية تكسب الأرجنتين، الأرجنتين تخسر من أول منتخب عربي، الأرجنتين تخسر بعد سلسلة انتصارات وعدم خسارة متتالية لمدة 36 مباراة، وكانت تحتاج إلى انتصارين بس أو عدم خسارة مرتين، يعني التعادل اليوم كان يكفيها علشان تكمل وتكسر رقم إيطاليا. الأرجنتين بطلة الكوبا، الأرجنتين بطلة كأس الأبطال اللي كسبت فيه بطلة اليورو إيطاليا، الأرجنتين اللي عندها تشكيلة قيمتها السوقية أكثر من 600 مليون يورو تنكسر اليوم في افتتاح المونديال لأول مرة على حد ما أتذكر من التسعينات، أمام من؟ أمام المنتخب السعودي اللي ظهر اليوم بمستوى فني يليق بأن تعكس نتيجة المباراة انتصاره، ما لعب كما لعبت مثلا إيران أو كما تلعب أستراليا بأن تترك اللعب الفعلي كله للمنافس، ما لعب بشكل مثل ما نسميه متحفظ أو شكل مثل ما نصفه بالعامية جبان، لا، قارع الأرجنتين أخذ منها الكرة، تقدمت عليه الأرجنتين بظلم إلى حد كبير وبعد ذلك قلب النتيجة، وعشت أجواء من الدقيقة 70 ونطالع وكأنك في الرياض وكأنك تعيش في استاد الملك فهد الدولي بأفراح السعوديين اللي شفتها اليوم في ملعب الوسيل في الدوحة. ألف مبروك أمانة لا تكفي، وعندنا ليلة طويلة بنفصل ليش ما تكفي، وبنفصل على كل تفاصيل هذه المباراة اللي أعتقد في ظني ما راح تنساها لا على العهد قريب ولا حتى على العهد بعيد. يرافقني اليوم الحبيب الغالي في حلقة مرتدة الثانية في المونديال أبو علي. ألف مبروك أبو علي وسلامة يديك.
يا سهلا يا وسعد.
قل لي ليش سلامة يديك.
وشيف مبروك لنا جميعا. كنت أقول لك تحت الهواء أنه لما سجلنا الهدف الثاني كان قدامي طاولة ضربت عليها بيدين الثنتين مرتين ولا كنت أعلم، إيدي انكسرت ولا الطاولة انكسرت، طلع الرسيفر هو اللي طاح وانكسر، لكن لحسن الحظ انه قاعدين نصور الحلقة بعد يعني كم ساعة من نهاية المباراة، لانه بعد نهاية المباراة الجنون اللي صار فيها، الأحداث اللي صارت فيها، يعني تحس انك تحتاج احد يرش عليك موية ولا يفوقك عشان يقولك ترى اللي صار علم ما هو بحلم. انا اقول انك تكون سعودي كل يوم عندك سبب للفخر، لكن في الجانب الرياضي تحديدا هذا اكثر يوم انا كنت فخور فيه. يعني أنا من الناس، ما ودي أكبر عمري كثير، بس أنا من الناس اللي شفت كأس العالم 94 لايف في وقتها، وكنت وقتها في الابتدائي، وكنا نسهر لساعات متأخرة عشان نشوف المنتخب حكم فارق التوقيت بما أن المباريات كانت في أمريكا، لكن ما عمرنا كسبنا مباراة كرة قدم ثقلها وأهميتها على مستوى العالم أجمع أكثر من هالمباراة. صح فزنا بكأس آسيا 3 مرات، في كأس، في بطولة تمسكها بيدك، لكن أعتقد أنه انتصار اليوم هو أكثر انتصار في تاريخ الرياضة السعودية وفي تاريخ كرة القدم السعودية، اللي بيمنحك أنت كمواطن سعودي شعور بالفخر والاعتزاز لدرجة أنه مهما حكينا عن اللي صار في هالمباراة ما رحنوا فيها حقها، ومهما يصير بعد كذا في كأس العالم، يعني في المباريات القادمة أو حتى لو وفقنا في الوصول لأدوار المتقدمة، أعتقد أنه فرحتنا بهالمباراة صعب صعب جدا يوازيها أي فرحة ثانية.
تدري وش اللي يفرح أبو علي أو عني أنا، يعني بحكمني واحد من الناس اللي هلوا الدموع، أتوقع أنت مثلي مثل
كلنا،
يعني
والله كلنا ذلك
المفرح أنه يعني تشعر بنوع من الإنصاف. أمانة كنا نستحق أن نغير الصورة الماضية عننا،
صحيح.
وأمانة آسيا كلها تمر بصورة سيئة في الوقت الحالي، يعني منتخب قطر لما افتتح البطولة قدام منتخب الإكوادور اللي ما تصنف ولا من ضمن توب فايف في أمريكا اللاتينية، ألا أنه كان في فارق كبير، والناس يعني قالت إلى حد ما 2-0 كانت نتيجة غير عادلة للإكوادور اللي سجلت وألغي لها هدف، وبعد ذلك كانت هي اللي تهاجم بفرص محققة. بعد ذلك إيران، المنتخب اللي تصنيف 22 عالميا، المنتخب اللي عنده مدرب يلعب معه 3 كأس عالم، المنتخب اللي مصدر 68% من تشكيلته لأوروبا، المنتخب اللي دائما يصنف أنه أفضل منتخب في آسيا له 5 سنوات ما نزل أعتقد عن هذا التصنيف، خسرت بالستة من إنجلترا. فهذا التراكم يزيد نقطة كانت يعني في نظر الكثير عننا صحيحة، وهي لمارة اللي يعرف دورين يدري هم صحيحة، إنه هذه المنطقة من العالم متأخرة جدا كرويا لدرجة إنك كنت يعني تلعب معهم كأنك تلعب تمرين. فلما حضر منتخبنا اليوم وانتصر بقلب نتيجة وعلى منتخب كسر الدنيا بأرقام المتسلسلة يعني من 2020 والمنتخب هذا ما يعرف إلا الفوز ثم الفوز ثم الفوز، وتكلمنا كثير بتفصيل على الأرجنتين في الحلقة الماضية قديش إنه هذا المنتخب يستحق أن يكون مرشح في عيون الكثير، وخلنا نقول منطقناها بأرقام تدلل أن هذا المنتخب جدا ممتاز، فإنه يلعب معك ويتقدم معك ثم تقلب النتيجة وتعزله إلى حد كبير عن الخطورة، عزلته تكتيكيا يعني عزلته بالكثير من المساحات في ظهرك بس ما هو قادر يوصل. ولكن الانصاف أشعر به بعد يعني بشكل كبير بسبب البلنتي، لأنه صراحة ما شوفه بلنتي.
صحيح.
بعدين شفت بلنتي ولا لا؟
صحيح والله. شوف أنا وأنا يعني لما الحكم وقف المباراة عشان يروح يشوفها في الفار، كنت أقول بيني بنفسي من جدة يعني في شيء يستاهل إنه يحسبها ركلة جزاء، لكن للأمانة يعني كان قرار غريب جدا من حكم المباراة. وأعتقد إنه يعني أنا أقدر أصنفه من نوعية ركلات الجزاء اللي أنت ما بتحسبها إلا إذا أنت ناوي إنك تحسبها، يعني أنت ودك إنك تعطي ذا الفريق ركلة جزاء، لأنه بأمانة مثل هالنوعية من الالتحامات أنت تشوفها في كل مباراة. يعني لو بنشوف الصور للالتحام، يعني أكثر شيء كان ملفت بالنسبة لي هي وضعية يد باريدس اليمين. طبعا ركلة الجزاء كانت من احتكاك سعود عبد الحميد مع باريدس، بتلاحظ أن الاثنين ماسكين بعض، يعني سعود ماسك باريدس
يد باريدس اليسرى بعد تحديدا ماخذ كل ضغط،
هي ماخذ سعود، لكن أنا يد اليمين تحديدا هو عرفت اللي على قولتهم مجود سعود، يعني المسك يعني متبادل من الاثنين، وبتلاحظ واضح يعني كل واحد منهم ماسك الثاني، وأصلا الكرة بعيدة يعني لسه ما وصلت له. اللي ملفت بالنسبة لي بعد ذلك لو تشوف اللقطات، اللاعب وهو ماسك سعود طيح سعود معه، يعني سعود أي لاعب يعني مدافع في مثل هالوضعية يبي يمسكك، بيحاول إنه ما يسمح لك إنك تنطلق براحتك، في فترة معينة بيمسكك، بس لما تأتي لحظة التنفيذ يبي يفكك، هو قاعد ماسك سعود وطاح وطيح سعود معه، وراح الحكم بعد ذلك وحسبها ركلة جزاء. أنا ليش أقول لك إنه ما تحسبها إلا إذا أنت ودك إنك تحسبها؟ لأن قاعدين نشوف شواهد كثير يعني على حالات مشابهة ما تحسب ركلات جزاء، وآخرها اللي كان أمس في مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب الإيراني، هذه حالة احتج عليها كثير لاعبي المنتخب الإنجليزي. بنلاحظ إنه لاعب رقم 6 اللي هو ماغواير واللاعب رقم 5 اللي هو ستونز، كل واحد منهم ممسوك بطريقة مختلفة عن الثاني، يعني اللاعب الإيراني حرفياً متحضن.
صحيح.
ماغواير في الحالة هذه الكرة بتمشي، لسه هو اصلا معطي المرمى ظهره وماسك ماغواير، اللاعب الثاني تحول من حاله المسك الى حاله الدفع، وانتهى الامر بنا انه الاثنين ما قدروا يوصلون للكوره لانهم مسكوا بطريقه اكثر وضوحا حتى من اللي صارت من منتخبنا في هالمباراه، ومع ذلك ما احتسبت ركله الجزاء. فالمفترض ان اذا كان القانون واحد والنظام واحد، ونعرف ان كل كاس عالم تتغير فيها الكثير من القوانين ونحتاج كذا مباراه علشان نفهم التحديثات يعني والتعديلات اللي صارت، اذا كانت هذه محتسبه وهي اكثر وضوحا شلون هذه تحتسب؟ يعني كانت غريبه جدا. واعتقد انه حتى قرارات الحكم بعد ذلك في المباراه كانت كلها باتجاه انه يعني انت المفروض وانت تتحكم ما لك علاقه انه هذه ارجنتين وهذه السعوديه، هذه تصنيفها، هذه مؤهله، هذه ما هي مؤهله، لكن وانت تشوف يحكم في المباراه هو زي اللي قاعد يقول انه ترى أنتم طيعون وقت بناء على أنكم أنتم الطرف الأضعف أو ما إلى ذلك. فاول اللي أعطاه ميسي يعني حالة عجيبة، يعني الكرة لعبت وراحت، يعني ليش ترجع تحسبها مرة ثانية؟ لاعبين لما كانوا يطلعون الموضوع التغيير كان يطلب منهم يسرعون بعد ذلك يعطيهم كروت، نفس الكلام على محمد. صحيح. العويس كان يقابل أي احتجاج من لاعبين ببطاقات صفراء يعني كثيرة جدا، لكن الحمد لله. يعني أنا أقول أنه الهدف المبكر اللي جاء علينا وأكثر من حالة كذا كانت ممكن طلع اللاعبين من جو المباراة، خروج لاعب بقيمة سلمان، كل شيء في المباراة ترى ما سار في اتجاه أن يكون من مصلحتنا، ومع ذلك قدرنا أنه ننتصر في نهاية الأمر.
لو رجعنا أبو علي للقطة مرة ثانية اللي هي لقطة سعود عبد الحميد مع باريدس، أنا أجزم أنه مثل هذه الحالة، شوف خل في كل مباراة من هذه الحالات أنت تطلع في كل لقطة يمكن 3-4 بلنتيات.
صحيح.
إذا ما حسبتها هذا تحسب،
وعلى الأقل لو أنت بتحسبها تبي توازن مباراة، أو خلينا نقول لك مباراة السبادية، مباراة متكافئة ومتوازنة على الأقل في لحظتها، يعني أنت ما المفروض تأخذ قرار ممكن يغير مسار المباراة بناء على لقطة يعني
بعيدا عن القانون، يمكن يعني ممكن حتى بعض الحكام ما يراها شيء، لكن الحكم لما راح شاف هذه اللقطة ما كان عندي أدنى شك إنه يتعامل مثل ما تعامل مع ماغواير أمس، لأنه هذا صحيح. مو مع إنه حالتنا أخف بكثير من حالة تداخل ماغواير مع المدافع الإيراني، لأنه في هذه اللحظة اللي مسك فيها بارادس وسقط كان واضح أن سعود حتى لو تدارك وفك يده ما راح يقدر يعني يتلافى أنه يسقط مع بارادس لأنه طايح لأن هذا ماسك. اللي زاد في ظني أنا النقد على الحكم أنه ما أخذ وقت، أتوقع أقل وقت ممكن راح وحسبها بدون ما يرى شيء. أرجع على ذلك الوقت بدأ ضايع اللي وصل لتسع دقائق. طبعا أنا أحب أنه ما في وقت يضيع في المباراة، ولكن بالفعل أنه يحسب تسع دقائق وبعد ذلك يوصل 13 دقيقة كان أمر جدا يعني خلينا نقول يعني فيه الكثير من السوء من حكم المباراة، وأنا أكره الحكم اللي ينحاز. يعني واضح أنه الحكم اليوم لما دخل وحسب المباراة بهالطريقة وحسب علينا بلنتي بدأ يقرأ المباراة بباله بناء على خبرة المتراكمة اللي ينحاز أنه هذا الفريق هو الأضعف، فإذا تقدم بأخر اللعب فأنت بتروح تحاول تحمي هذا الموضوع، فيروح نواف العابد يعطيك ظهرة تروح تلحقه وتعطيه أصفر، محمد العويس يعترض زي أي واحد اعترض عليه. يعني عبد الله مالكي تداخل في الشوط الأول، أربع لعيبة في الأرجنتين كلهم وقفوا في وجه الحكم يصارخون ويعترضون، ما حتى
يقول شوي ويطقه
يعني بالعكس ثبات انفعالي ما كان يراهم شيء. محمد العويس له فاول وكمل يعني اعتراضه تأييدا لهذا الفاول على طول سحب الأصفر. نواف العابد بطأ الخطوة سحب الأصفر في وقت التقنية اليوم محسوبة في اللعب الفعلي في المونديال هذا ما تعطيك أصلا مجال تحسب أي وقت يضيع، فراح لحقه وعطاه أصفر. من المجحف جدا هذا البنتي، ومن المجحف جدا أن منتخبنا يطلع بست كرات صفراء في نفس اللحظة منتخب الأرجنتين ما عنده ولا كرة أصفر. يعني اللعب اللي كان ظهر اليوم كان إلى حد ما نفس الليفل من الندية يعني نفس الخشونة، مع ذلك الحكم بكل تجرد والله ما هو يعني إحنا فايزين ونقول ذا الكلام، يعني إحنا لو كنا خسرانين ممكن بعض يقول لأنه أثار الخسارة وأنت سعودي وإلى آخره، لكن إحنا فايزين ولا الكلام. الحكم اليوم كان متحيز ضد المنتخب السعودي، هذا الشيء كان واضح جدا.
والعجيب أنه وجهه مألوف بالنسبة لنا، يعني حكم كثير عندنا في الدوري فما فات معه لا العيش ولا الملح،
لكن أمانة كان فيه قوة ذهنية لمنتخبنا كبيرة. يعني أنا صراحة إيرفي رينارد يعني شفت تصريح عبد الله المالكي
أكيد
قال خلينا نبكي أكيد في المحاضرة
أكيد قبل المحاضرة. هو الملفت أبو سعود أنك لو تحاول تأخذ خلال يعني السنوات الماضية المباريات العظيمة اللي قدمناها سواء أندية ولا منتخبات بتلقى أنه إحنا نلعب فترة جيدة من المباراة. لو بتروح مثلا مثال واضح دورة الألعاب الأولمبية مع سعد الشهري لما لعبنا مع ألمانيا والبرازيل وساحل العاج كنا جيدين في فترة من المباراة، وممكن نقاسم الفريق الآخر السيطرة وحتى يكون في أهداف متبادلة هنا وهنا، لكن تأتي لحظة معينة في المباراة وتحديدا خلينا نقول في دقائقها الأخيرة الفريق ذهنيا وبدنيا ينهار بشكل كبير. لو بتأخذها على قياس ثاني الهلال ممكن آخر ثلاث سنوات لما لعب مبارتين عظيمة جدا، واحدة ضد فلامينغو واحدة ضد تشيلسي، هو يكون جيد في فترة من المباراة، ولما الفريق الثاني مثل اللي صار ضد فلامينغو يختار أنه يضغطك ويطلع بالبلوك كامل ويحطك في نص ملعبك أنت تكون من الصعب جدا أنك تنجو من أنك تستقبل أهداف. اللي صار مع المنتخب أن الأرجنتين حطتك تحت الضغط بعد الهدف الثاني، سكالوني كل اللعيبة المهاجمين اللي عنده نزلهم وخاطر وجازف بشكل كبير جدا، ولكن أعتقد أنه يعني حتى لو طالت المباراة حتى لو طالت دقائقها الشكل الدفاعي للمنتخب السعودي في هالمباراة أنا في ظني أنه كان مرضي إلى حد كبير جدا.
خلنا نقرأ المباراة تكتيكيا أبو علي. لو جينا نشوف تشكيلة الفريقين ممكن هيرفي رينارد نزل بتشكيلة واحدة هي اللي أو عفوا تغيير واحد هي اللي ما توقعناه، ولكن لو شفنا مباراة كرواتيا كنا بنتوقع عن الحلقة الماضية أتكلم اللي هو الكابتن فراس بريكان لعب في الطرف اليمين فنزل منتخبنا بالعويس حسان تنبكتي برضو هذا تغيير بخليك تاخذ راحتك في الشوط الثاني بالاضافه لعيب له ياسر شهراني في اليسار سعود الحميد في اليمين قدامه عبد الله المالكي يقدم مباراه اسطوريه جدا بالاضافه لمحمد كنو سلمان الفرج سالم الدوسري فراس بريكان صالح الشهري. تقريبا برضو نفس الكلام اللي تكلمنا عنه عن الارجنتين في المره الاولى لما قلنا انه بابو جوميز هو اللي بيلعب مع الثلاثي او دي ماريا وميسي ولوسارو مارتينيز هذا حدث. الشيء الوحيد اللي توقعناه وطنا طلع صحيح ألا وهو أنه فعلا نزل روميرو ما نزل مارتينيز بعدها نزله في الشوط الثاني، ولكن نتكلم عن هذه التشكيل. من بعد هدف الأرجنتين شفنا منتخبنا السعودي إنتاج نهج مختلف تماما. يعني في بداية المباراة كان في بلوك في وسط الملعب محمد كنو سلمان الفرج وعبد الله المالكي في وسط الملعب في منطقة عميقة، بعد استقبالنا للهدف تغير الأسلوب تماما وكان فيه جزء كبير من المغامرة وجزء كبير من خلينا نقول الرهان أنه مهما أعطته المساحات الأرجنتين بحاول قد ما أقدر أني ما أخليهم يستفيدون من هذه المساحات، وهذا اللي فعلا حدث. يعني لو تخيلنا أن الكرة تبنى لما بين سنوات الأرجنتين كنت بتشوف سلمان الفرج يقف بجانب صالح الشهري عبد الله المالكي يصعد إلى وسط الملعب مع محمد كنو والأطراف اللي هم فراس البريكان وسالم الدوسري ما هم ماخذين أقصى عرض الملعب لا، وموقفين في منطقة عميقة في الوقت اللي يكون فيه سلمان الفرج وصالح الشهري يوقفون ما بين السنتر والمحور. الهدف هنا كان أن المنتخب الأرجنتيني ما تكون عنده فرصة أنه يمرر تمريرات قصيرة، لكن هذا النوع من الاندفاع كان يخلف خلفه هدف أكبر ألا وهو مصية التسلل. يعني لو جينا نتذكر كان فيه الكثير من الكرات اللي كان المنتخب الأرجنتيني يحاول يقحمها إلى عمق الملعب، مع ذلك كانت تلاقي الكثير من حالات اللي خلينا نقول الوقوف السليمة، وإن كان بابو قميز أحيانا يسقط في وسط الملعب ويعطي الكرة الطويلة إلا أنه برضو كان يعاني. دي ماريا كان يأخذ أقصى عرض الملعب عشان يأخذ المساحة بشكل أكبر، وميسي ولوتارو مارتينيز كانوا في عمق الملعب. قابل ذلك أنه علي البلاهي وحسن تنبكتي كانوا صاعدين في مناطق عميقة جدا جدا، والفريق والمنتخب السعودي كان ماخذ المغامرة والشجاعة الكبيرة من هيرفي رينارد أنه يلعب بمصية التسلل طوال فترة هذه المباراة. تقريبا هذه المغامرة احنا نقصدها. ما أتذكر أنه في منتخب آسيوي أخذ هذه المبادرة وصار يهاجم المنتخب الأرجنتيني بأن يهاجمه في مناطق ويحاول يفتك الكرات، وإن كان المنتخب الأرجنتيني بيأخذ الكثير من المساحات. يعني تحديدا دي ماريا تسلل كذا مرة أنه يحاول يضرب دفاعاتنا وظهر دفاعاتنا، ولكن كلها كانت تسللات صحيحة. خلينا نشرحها بشكل واقعي عشان نبين إلى أي مدى كنا ممتازين في هذا الجانب. لو جينا نلاحظ في الدقيقة 12 بعد هدفنا مباشرة، هذه وقفة سناترنا ومنتخبنا، ولاحظ مكان الكرة، الكرة تحضر بشكل طبيعي في وسط ملعب الأرجنتين كحالة بناء. شوف كم لاعب سعودي في عمق ملعب الأرجنتين. لو تجي تلاحظ هنا أنه بعد ما أخذت وقت طويل وبعد ما لعبوا الكرة طويلة أو ما قدروا يلعبون الكرة القصيرة وبيتجهون الكرة الطويلة، شوف عبد الله المالكي صعد إلى وسط الملعب وصارت تقريبا 4-4-2، ولكن فيه خطين صاعدين، خطين دفاعيين. أنا هي أتكلم عن الخط اللي هو خط السناتر والأظهرة، وأضف عليهم لعبة خط وسط الملعب. الكرة تحضرت بشكل طبيعي، كان في ميلان سليم لمنتخبنا، رجعت إلى سنتر الملعب، وبعد سنتر الملعب حاول سنتر الأرجنتين أعتقد أن هذا أوتمندي أو روميرو أنه يلعب الكرة في أرض الملعب أنها تكون تمريرة قصيرة عشان ما يحدني ريناد أني ألعب الكرة طويلة، الكرة طويلة ببدأ أبني بناء سليم. وهنا بان الهدف اللي متقنه رينارد على مستوى التحضير لمنتخبنا كتحضير بدني تكتيكي، وعلى مستوى الفكرة أنها تطبق بشكل سليم. لاحظ أول، هذه أول تمريرة حاول المنتخب الأرجنتيني فيها يبني الكرة على الأرض في الشوط الأول، اندفاع بعد ذلك افتكاك بعد ذلك حالة سالم الدوسري اللي كان فيها بهذا الجانب. طيب وش الطريقة اللي أصل فيها لمرمى المنتخب السعودي علشان يتجاوز حالة الرباعي هذا اللي كان في وسط الملعب يضغط عالي؟ طريقة واحدة اللي هي المساحات اللي بتلعب لها الكرة الطويلة، وهذا اللي فعلا اتجه له سكالوني. فلو جينا هنا نعد كم كرة طويلة لعبوها لعبة الأرجنتين في ظهر منتخبنا وكانت تسلل. لاحظ هذه واحدة، هذه تقريبا ثنتين، هذه كان فيها حالة هدف ما خانتني الذاكرة. وبرضو هنا في هذه الحالة اللي أنا أبي أبين أنه هذه الفكرة ما كانت ارتجالا من أحد، كانت فعلا تطبيق لأفكار سليمة. هنا الكرة كانت في طرف الملعب وكان السنتر كاشف المهاجم اللي قدامه، وكان يقدر يجري ويحاول يغطيه ويتسارع معه، وبعد ذلك بيكون حر اللي وراه، إلا أنه آثر أنه يكسر أو عفوا أنه يوقع في مصيدة التسلل. ففي اللحظة اللي استلم فيها الكرة على ما أعتقد دي ماريا رفع فيها حكم الراية اللي هي خط الأوفسايد، وكان فعلا أوفسايد سليم. حتى في هذه الكرة اللي نزلت ككرة ثانية للمنتخب الأرجنتيني وكان فيها المنتخب الأرجنتيني بعد ركلة أعتقد ثابتة يحاول أنه يسجل هدف، وتسجلت فعلا لكنها ألغيت بداعي الأوفسايد. يهمنا كثير نشوف في الشوط الأول كيف كان واقف منتخبنا عشان نبين نقطة اللعب علي لما قلنا أنه منتخبنا كان يلعب لعب فعلي، ما كان يحاول أنه يقتل الكرة وبس مثل ما تحيز فيه الحكم. هذا المعدل الوقوف لمنتخبنا في الشوط الأول كان خسران 1-0. هل تصورت أنك في مرحلة من المراحل بتشوف منتخبنا قدام الأرجنتين يوقف في خطين كذا متقاربة مهاجمة طوال الشوط الأول؟
صحيح، يعني شوف هو كان ملفت بالنسبة لي أنه المنتخب السعودي يلعب بهالأسلوب، لأنه ممكن كان أغلب التوقعات قبل المباراة أنه أنت بتلعب بخطين دفاعيين قريبين من بعض في ثلث ملعبك ويلا السلامة، أنه شلون الأرجنتين لما تستحوذ تسيطر على الكرة ما تسمح لهم أنهم يخترقون من خلال دفاعات ويصلون إلى منطقة جزاك، وبعد ذلك شكرا عليك الكثير من الفرص والهجمات الخطرة. خلينا ناخذ على مدى التاريخ مبارياتنا ضد المنتخبات اللي هي أصلا تصنف على أنها رأس مجموعة، من هولندا 94 مرورا بفرنسا مرورا بألمانيا، والآن ممكن النسخة الماضية روسيا ما تقدر تحطها في نفس المستوى، لكن تكلم عن الأرجنتين وحتى مشاركاتنا في بطولات زي كأس القارات وغيرها، ترى في الغالب نختار أنه نلعب مباراة دفاعية في ثلث ملعبنا الدفاعي ونلعب بعد ذلك على ردة الفعل. اليوم الكرة تغيرت، جزء كبير اليوم من النجاح الدفاعي أنه أنت تدافع من قدام، تدافع من خلال عملية الضغط، من خلال تضييق المساحات، توجه منافسك إلى مناطق تسمح له أن يلعب فيها، ومناطق مثل ما ذكرت أنه تعمل بلوك مثلا في عمق الملعب ما تسمح للربط اللي يكون ما بين المحاور وما بين ميسي، بعد ذلك من الممكن أن يكون خطر عليك بشكل كبير. فالفكرة عند رينار هي جدا شجاعة. أنا من الناس اللي كان عندي استوديو تحليلي بعد مباراة الإكوادور، ترى لعب بذات الفكرة، وكان المنتخب الإكوادوري يلعب كمية كبيرة جدا من الكرة الطويلة خلف خط دفاعنا، وكان محمد العويس يطلع لها بشكل كبير في مباراة اليوم، تقريبا كرة واحدة اللي طلع لها كان ممكن أكثر تحفظا في موضوع أنه يخرج هو يقابل هالكرات، لكن كان في نجاح كبير جدا. هالموضوع يفسر ليش اختار رينار حسان تنبكتي على حساب عبد الله العمري، لأنه أعتقد أنه يبحث عن جانب السرعة، عن جانب أنه سرعة ردة الفعل، سرعة أنه أنت تتقدم عشان تحط منافس في خط التسلل، ولو ضرب خط دفاعك السرعة في موضوع أيضا أنه أنت ترجع وتغطي مرة ثانية. فأعتقد أنه هذا يفسر اختيار رينار لحسان تنبكتي، وحتى موضوع فراس بريكان أعتقد أنه في له سبب مهم جدا نتكلم عنه بعد شوي لما ناخذ حالات المنتخب في الهدفين اللي هو سجل. لكن خلينا نرجع شكل المنتخب في الحالة الدفاعية. من الأشياء اللي أنا حبيتها صراحة كثير من رينار في هالمباراة إنه كان يعني كان معطي اللاعبين ثقة إنه اللاعب اللي أنت ماسكه لنفترض أن لوتارو مارتينيز أو ميسي أو أي لاعب ما يبقى قاعدة توصل الكورة، بيرجع يطلبها في مناطق متأخرة جدا، خلي عندك الثقة إنك أنت تضغط عليه، لا يكون عندك دائما التخوف أو التوجس أنه إذا أنا طلعت مكاني بيصير فاضي، ستخلق ثغرة في خط دفاعنا، فبالتالي في منطقة معينة أنه ممكن أراقب اللاعب وأضغط عليه، بس لو راح بعيد عن مدى المنطقة اللي أنا قاعد أغطيها أنا ماني ملزم مثلا أني أروح وأتابعه وألاحقه في هالمكان. بنلاحظ هذه حالة كانت في شوط المباراة الأول، واخترت كذا حالة وهي متكررة صراحة في المباراة. بنلاحظ كيف أنه الكرة لو تارو مارتينيز راح يطلع من رقابة خط الدفاع ويحاول يستلمها في وسط الملعب، فورا حسان راح يطلع عشان يضغط عليه في منطقة متقدمة، بالمقابل عبد الله المالكي راح يرجع يغطي مكانه على مستوى قلب الدفاع بحيث انه ما يكون في فراغات تخلق في خط دفاعنا. ذات الفكرة بتلاحظ انه سعود عبد الحميد يطلع الى وسط الملعب عشان يراقب لاعب هو المفروض انه هو اللي يغطي، في نفس الوقت فراس راح يرجع ويغطي مكانه على مستوى الظهير الايمن، فيكون في عملية انه تعطي اللاعب ثقه انه في بعض الحالات لابد انك تكون مبادر، لابد انك تكون عندك الجرأة انك تطلع وتضغط، تحاول انك تخلصني من موقف ممكن دفاعي يحتاج مجرد جرأة للاعب. وين ظهر هالموضوع؟ ظهر نتيجته الواضحه في حاله الهدف الاول اللي حنا سجلناه في شوط المباراه الثاني. هذه حاله كانت يعني كره اشبه بدربكه في وسط الملعب، لاعبين من السعوديه وفي ضغط عليهم اللاعبين منتخب الارجنتين، وسط هالضغط الكوره بيقطعها لاعبين المنتخب الارجنتيني، وفورا ميسي بيتحرك ياخذ الكوره اللي خلينا نقول ما هي في زاويه رؤيه عبد الله المالكي، بعيده عن كنو وبعيد عن بقيه عناصر خط الوسط. في اللحظه اللي ميسي بيقرر انه يطلع عشان يستلم الكوره ما بين خطوط المنتخب السعودي، حسان تنبكتي بيكون عند الجراه انه يطلع ويضغط عليه وبيفك الكوره اللي بعد ذلك تحولت الى انها تصبح هدف اول للمنتخب السعودي. في حالة الهدف بننتقل للحديث عن الدور الكبير جدا اللي لعبه فراس البريكان في المباراة عموما وفي الهدفين تحديدا. بنلاحظ أنه أول ما تقطع الكرة من حسان تنبكتي وقبل حتى عبد الإله المالكي ما يلعب الكرة، فراس قرأ اللعبة وعارف أن عبد الإله بيلعبها طويلة، فأحتاج أن يكون قريب من صالح عشان نكون في موقف 2-2 أو 2-3 ما يكون بالحالة. يعني في اللقطة هذه تحديدا عبد الإله لسه ما حط رجله في الكرة، ومع ذلك بتلاحظ أن فراس على طول غير من اتجاهها وراح باتجاه عمق الملعب عشان يكون قريب من صالح. بنلاحظ أنه بعد ذلك أول ما الكرة لعبت لما توصل الكرة للمكان اللي هي مستهدف أنها تنزل فيه، بنلاحظ أنه حنا الحين في موقف 2-2 فراس وصالح ضد السناتر منتخب الأرجنتين اللي هم أوتاميندي وروميرو، وبيعمل فراس الأسيست أو بياخذ اللمسة الأولى تروح بعد ذلك صالح الشهري اللي يلعبها بشكل رائع جدا وسجل من خلالها المنتخب السعودي الهدف الأول.
أنا أكبر والله أبو علي في صالح الجراءة هنا
جدا.
يعني تخيل معي أبو علي لو أنه صالح في هاللحظات اللي هو الحين فك فيها الكرة وبعد ذلك انطلق وخذاها، لو أنه في هاللحظة فكر أبو علي في سالفة أنه أنا ماني أيسر
صحيح
ولا لا بيشوت باليسار، ماني مميز باليسار،
فريشه
وباخذها وباخذها على برا. يعني اللاعب اللي رجله يمين يحب دائما ياخذ الكره زي سالم بالهدف الثاني ياخذها على داخل، هو خذها على اليسار ما لها حل الا انك تدف الكره مسافه وبعد ذلك يصير في سباق سرعه بينك وبين المدافع وتاخذها من اول لمسه. أيوة. فكان جدا يعني موفق
كان جريء في ولو ضاعت ابو عيد ترى بنلومه كثير او بنلومه ناس كثير مع انه ايسر لاني فعلا اكبر فيه انه هنا صحيح. كان جريء جدا كان سريع اخذ القرار ما تردد ابدا. يعني احنا عندنا كورتين سددناها على المرمى كلها تسجلت اهداف، فهو لو تردد هنا وفضل انه يظهر بالصوره الافضل عشان ياخذها باليمين ويحطها في البعيده بنخسر
أو لو خاف انه ما يجيبها وحاول انه يثبت او يراوغ خلاص هي صحيح. ما تلعب الا بهالشكل. خلينا ننتقل لحاله الهدف الثاني، وهو ما يفسر ليش فراس بريكان قاعد الفترة الأخيرة يلعب لاعب جناح يمين بما أن حارس مرماك يلعب رجل اليسار، وأنت عندك مشكلة كبيرة لما تواجهك منتخبات تضغط عليك ضغط عالي إنه بيكون عندك ممكن أخطاء في عملية بناء اللعب فتتحول بعد ذلك عليك على أهداف. الحل الأأمن والأسلم إني أختار إني ألعب الكرة الطويلة سواء من المدافعين أو من حارس المرمى. فلما يكون عندك حارس مرمى أيسر بيرتاح كثير ان اللاعب اللي يمرر له يكون يلعب على الجانب اليمين بحيث انه يلعب القطريه اللي من جانب الى جانب، ولذلك اختار فراس انه يلعب على مستوى الجناح الايمن لان فراس جدا ممتاز في عمليه الصراعات الهوائيه، وان كان هو اصلا لاعب تسعة لك لما توظفه في هالمكان بفضل القوه البدنيه اللي موجوده عنده يقدر يخدمك في هالجانب. الكره بتلعب تلاحظ ان حسان قاعد ياشر محمد العويس انه العب الطويله، وبالفعل بيلعب الطويله وبيحاول يرتقي فراس مع لاعبين من المنتخب الارجنتيني انه ياخذها، واحد منهم هو لاعب الظهير الأيسر اللي المفروض أنه يغطي سعود عبد الحميد. الكرة ولا لاعب من الثلاثة قدر أن يوصلها، بتروح الكرة بعد ذلك إلى سعود عبد الحميد. في اللحظة اللي الكرة راحت لسعود عبد الحميد بنلاحظ أن فراس فورا بياخذ قرار أنه مرة ثانية يروح ينضم إلى صالح الشهري في عمق وسط في عمق الهجوم عشان يكون خيار ثاني على مستوى الكرة العرضية، وبعد ذلك الكرة راح تلعب إلى داخل منطقة الجزاء وتصير الدربك اللي فيها ويأخذها سالم ويسجل من خلالها الهدف الثاني. لكن دور فراس هنا أنه في موقف الكرة كانت عند محمد العويس قدر أنه يأخذ معاه لاعبين من الأرجنتين وتروح الكرة بعد ذلك إلى سعود عبد الحميد، ومنها بعد ذلك تكون الفرصة اللي يسجل منها الهدف. واحدة من جماليات الهدف الثاني أنه في اللحظة اللي سالم الدوسري يستلم الكرة تقريبا على 3 أو 4 من لاعبي المنتخب الارجنتيني لما عمل عليها الكنترول الأول وبعد ذلك راحت استدمت في لاعب الأرجنتيني ورجعت له، الاثنين اللي كانوا ضاغطين عليه هما باريدس وديبول اثنين يضرب فيهم المثل في الشراسة والافتكاك الدفاعي، رقص الأول خذاها قبل الثاني وحطها يعني بالطريقة اللي تعودناها كثير من سالم أنه يركنها دائم في الزاوية البعيدة، فتحس أنه أنت عينك شافت الهدف هذا كثير على مستوى الدوري السعودي أو حتى على مستوى المنتخب. وأنا أقول أنه واحدة من الأشياء اللي بتنقال عن سالم يعني إن شاء الله بعد ما يختم مسيرته يعني بشكل رائع وجميل إن سالم من اللاعبين اللي دائما عنده حضور في المحافل الكبيرة. يعني هذا ثاني هدف لسالم في كأس العالم، كان عنده حضور جميل في دورة الألعاب الأولمبية لما شارك مع المنتخب في المشاركة الأخيرة اللي كانت في طوكيو على مستوى كأس العالم للأندية. كل الأحداث الكبيرة تلاقي سالم دائما موجود فيها، ما كانت واحدة من المباريات العظيمة، ما كانت واحدة من المباريات اللي سالم يمتعك ويفرجك فيها على المستوى اللي أنت معتاد منه، لكن المهم في هاللحظة تحديدا هي نقطة الحسم إنه أنت كم مرة في المباراة بتجيك الكرة في موقف زي هذا وملائم للتسديد، ترى في الغالب تجيك مرة واحدة، شلون تحطها صح لما تجيك هالمرة الواحدة؟ قولين كل واحد منهم أجمل من الثاني، على حارس مرمى اللي تابع الدوري الإنجليزي يعرف من هو إيميليانو مارتينيز، فأعتقد أنه المباراة فيها تفاصيل كثيرة ينحكى فيها، لكن الهدفين تحديدا كانت قرارات جدا موفقة من اللاعبين. أنا أقول جزء من الموضوع توفيق، جزء من الموضوع يعني أنه يعني كيف أقول لك ما بقول دعاء والدين بس أنه أنت تكون موفق في المباراة، لكن جزء أكبر من ذلك كله تشعر في كل تفاصيل المباراة أن اللعيبة ذهنيا حاضرين.
صحيح.
يعني كنت أتابع الاستوديو التحليلي قبل المباراة وكان في تعليق جميل من أحد المحللين قال لك أنه المنتخب القطري لما كان يسخن قبل المباراة الأولى اللعيبة من التوتر والربكة ما حدا قاعد يكلم الثاني، بينما لعيبة المنتخب السعودي وقت الإحماء اللي قبل المباراة تحس إنهم مسترخين داخل المباراة وهم مركزين. فأعتقد إنه
أبو تريكة اللي قال
بالضبط في كل تفاصيل المباراة، في كل تفاصيل المباراة ظهر إنه اللاعبين على المستوى الذهني الاستعداد الجاهزية الذهنية لهالمباراة كانوا في القمة. ما ودنا نعطي أحكام خلينا نقول يعني مفروض إنها تنقال بعد نهاية المشاركة، لكن أعتقد إن هنا ظهر بشكل واضح أهمية شهر الإعداد اللي خذاه رينار قبل البطولة.
أنا ودي أرجع علي لهدف سالم وبأن نتكلم في نقطة انتشرت لها بشكل كبير، وهي ليش المباريات الكبرى دائما محببة لسان مندوسي. أنا أعتقد وفي يعني ظني الأول أنه النقطة الأكبر لسانا في هذا الموضوع أنها تجعلها شخص متفوق هي حالة ذهنية في المقام الأول. سالم شخص يعني يدخل المباريات الكبرى وهو محفز، محتاجك تحفزه. هو يدخل الأول عنده هاجس أنه في هذه المباراة الكبيرة أنا لازم تكون لي بصمة، أنا لازم تكون لي أفضلية، ولازم أني أرخ لنفسي أني كنت حاضر في نفس هذه المواقف. وعشان كذا أنا دائما أكرر أنه سالم الدوسري بالرغم أنه ما كان جيد هذا الموسم إلا أنه أول اسم أنت كذا تحطه في اعتبارك أنه بيكون حاضر ذهنيا، هذا بخلاف إمكانياته العظيمة، بخلاف أنه شخص يعتد بنفسه كثير ويعطي نفسه دائما قيمة، فما يهاب أحد، ما يرتب قدام أحد مهما كان مستويات هذا الأحد. وقمم كبيرة سواء المونديال الماضي، مباراة فلامينغو، مباراة كبيرة دائما تشوف سالم هو أول لاعب يحضر ذهنيا وما يتشتت ولا يأخذ منه منافسة جزء من ثقته. حتى عشان كذا لو جينا نرجع نشوف الهدف هذا نفسه ونشوف اللحظة اللي الكرة ارتدت فيها من دفاع الأرجنتين، كان سالم في وسط يعني خلينا نقول مساحة بأنه يعمل كنترول، حاول أن يكنتر الكرة لكنها ما أتت بالشكل السليم، استرجعها في اللحظة اللي هو استرجعها بس يرفع رأسه مثل ما كنت أنت تشوف ثلاث لعيبة من أشرس اللعيبة في منتخب الأرجنتين ما كانوا حتى أشرسهم هم اللي يحترونه، عد الأول، الثاني أخذها على اليمين. ليش أخذها على اليمين؟ لأن سالم يرسم لنفسه دائما في خياله مسار لنهاية الهجمة قبل ما يبدأ فيها، فهو متعود دائما أن يرسم في باله أنه بيدخل بيطلع على اليمين، وهذا الأمر اللي ما قدر يقرأه ديبول على ما أعتقد. فلما أخذها على اليمين كان طلع برا اللعبة، والثالث كان متفرج. ثلاث لعيبة كانوا في رقابة لصيقة عليه بشكل كبير يبهرك سالم أنه في اللحظة اللي سدد فيها كان مرتاح، طلع من ثلاثة.
أنت شوف من اللي طلع له،
طلع من
طلع على باريتس
واللي طلع على
لو اول ما عدى ديبول على طول يعني ما مدى يعني ياخذ نفس الا لقى باريتس في وجهه يعني.
وسالم هنا جريء انه سددها في البعيده على طول. وانا في هذا امانه طبعا هدف جمالي جدا جدا جميل، يعني هدف ممتع بشكل كبير. ولكن انا اللي يبهرني ابو علي انه قبل ثانيتين انت كنت بين ثلاثه،
صحيح،
في الاخير انت بعد ثانيتين شت وانت مرتاح. هذه قدره عاليه عند سالم، انه دائما احنا نقول لما نقول الدربل عند هذا اللاعب والخيال الفني التكتيكي عنده عالي، ويبني دائما على خبرته أنه عنده مسار في باله بيمشي عليه، هذا الشيء دائما يساعده. لو تردد سالم للحظة الكرة هذه بتنقطع، لو تردد في أنه يحاول يعكس قراءة المدافع بتنقطع. عشان كذا سالم كان جريء جدا فيها، وكنا جدا ما ودي أقول محظوظين، لا والله ما هو محظوظين، بس كنا جدا رائعين في أن نستثمر فرصنا. صالح الشهري نحط في موقف أنه بيشوت على اليسار، سدد في اليسار ما تردد. سالم نحط في موقف عنده ثلاثة أول ما طلع منهم سدد. عشان كذا أنا أمين أنه أهدافنا صراحة كانت فيها جزء كبير من العمل الذهني.
صحيح،
أعرفي رينارد يعني واحد من أكثر المدربين اللي كسب سكالوني صراحة هي 2-1 بس على مستوى لعب المدربين 10-0 لأعرفي رينارد. وأنا ليش أقول 10-0؟ من أكثر لاعب وعلي تشيل همه قبل تلعب مع الأرجنتين
كثير والله من الأرجنتين نفسهم.
لاعب واحد في الأرجنتين تقول
أكيد إنه ميسي.
أكيد إنه ميسي. كم تتوقع إن ميسي لمس الكرة مرة في المباراة؟
شوف هو معدلاته ما هي بكثير بحكم إنه لاعب يعني ما يجري كثير في الملعب، لكن تقدر تقيسها من جانب اللمسات، تقدر تقيسها من جانب الخطورة. أعتقد خطورة إنه استنار ركلة الجزاء مواقف ثابتة ما تشوف خطيرة كبيرة.
تشوف ميسي
يعني أبشوف بقول ممكن من 40 وحال يعني تتش في المباراة.
حلو، أنت كنت أسوأ توقعك أسوأ من اللي صار له. اللي صار له سيء صراحة. وأنا ودي هنا أشير إلى نقطة، هذا هو المحيط تخيل وعلي اللي تحرك في ميسي. شوف عدد اللمسات اللي دائما تكون في الجزء الأخير من الملعب والجزء في محيط الملعب. أنا تعودت إني أشوف الأرجنتين كلهم يبنون على ميسي. في مباراة إيطاليا شفت ميسي يوقف في الطرف اليسار، شفته يوقف في الطرف اليمين، شفته يوقف في عمق الملعب، شفته يلعب المجموعة. يعني في الوقت اللي المجموعة تعاني كان ميسي هو اللي طلعها من هذه المعاناة. لو تيجي تشوف الرسم الحراري هنا وعدد لمسات ميسي 65 لمسة بس. يعني لو جينا نقيسها بالمقاييس اللي قبل المباراة، ميسي بيلعب قدام منتخب آسيوي، هل المنتخب الآسيوي يجي في وقت من الأرجنتين 35 مباراة متتالية ما خسروا، فعطاهم التهديفي المفروض أن يكون جدا عالي. ما لمس الكرة خل ما سجل، ما لمس الكرة إلا 65 مرة وفي هذا المحيط. هذا صار لأنه هيرفي رينارد مدرب شجاع 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 إلى من هنا إلى نهاية الليل، شجاع بمعنى الكلمة. لعب بتنظيم عالي، عزل اللعيبة عنهم يبنون كرة على الأرض، فاضطروا الكرة الطويلة. الكرة الطويلة على الأغلب ما راح تكون لميسي، بتكون لدماريا، لأنه ميسي ما راح يجاريك في السرعات هذه. فاعتمد كثير عنه، لو كانت في ظهر ياسر شهراني أن ياسر ممكن يأخذها ويقع في مصيدة التسلل، ولو كانت في ظهر سعود الحميد سعود الحميد ممكن يأخذها. وصراحة سعود أخذ واحدة الشوط الثاني أعتقد 73 كانت جدا رائعة، يعني تنافس في روعتها اللي أخذها حسن تنبكتي. ولكن عشان دائما مثل ما أقول نؤصل لهذه الفكرة، هذه عدد المرات اللي وقعوا فيها لعيبة الأرجنتين في مناطق التسلل. لو نلاحظ كلها تقريبا في خط واحد، يعني هي 10 مرات 4 منها تقريبا في خط واحد أو في مناطق واحدة اللي هو عمق ملعب منتخب السعودي. وهذا اندل بيدل على شيء ثاني برضو ذهني، الحضور الذهني للعيبة منتخبنا تحديدا السناتر كان جدا رائع، لأنه علي بلاهي وحسن تنبكتي هم اللي كانوا يقودون مرحلة مصيدة هذه التسلل. فمثل اللحظة اللي وقع فيها ديماريا في مرحلة التسلل اللي أعتقد هنا كانت بالجانب الأيمن من الملعب، هذه برضو وقع فيها لأنه علي بلاهي قدرها بالشكل السليم، فكانوا يقودون مصيدة التسلل بإتقان جدا كبير. أضيف إلى أمر آخر، 7 من حالات التسلل كانت في الشوط الأول. يعني أنا أفرض أنه أول ما دخلنا الشوط الثاني كنت والله أسأل نفسي وعلي يقول طيب وهو رينارد تعامل بهذا الشكل وما بعد سجلنا ذاك وقت وكانت ممتاز، وش بيسوي سكالوني حل علشان يعني خلينا نقول يخرب علينا هذه المصيدة؟ هو سأمانة سوى كل شيء في يده، مو في تكتيكيات، نتكلم عن مستوى الأسماء. كل في الدكة نزلوا منهم 3 في تبديل واحد، نزل ألفاريز، نزل الكل عنه يزود الخيارات الهجومية اللي يمكن تخليني أبني كرة على السعودية بشكل كويس. ومع ذلك أنا شفت التزام دفاعي من لعبة عمق الملعب بشكل مو طبيعي، شفت فوق هذا تألق كبير من محمد كنو في النزاعات البدنية.
صحيح.
وكان يعني في جزء من الذكاء لما أشوف محمد كنو في اللحظة اللي يسترجع فيها الكرة يأخذ الكرة بعرض الملعب ما يأخذها في عمق الملعب، يواجه فيها ديبول أو حتى برايدس لسبب أنه هالمنطقة تحديدا إمكانية افتكاك الكرة فيها عالية جدا ومنتخب أرجنتين. وكان بالنسبة لي شيء ممتاز أني أشوف عبد الجليل المالكي يلعبها دائما من لمسة واحدة طولية، كونه برضو ما يبدأ يدخل هذه النزاحات. أمر آخر، النقطة اللي أنت تكلمت فيها في حالة الهدف كانت نفس الحالة، نزلت الكرة لعبها على طول طولية خلف سناتر الأرجنتين. لكن برجع للنقطة اللي يمكن بديت منها، الشجاعة اللي عند هيرفي رينارد، التحضير اللي عند هيرفي رينارد السليم، لأنه الأفكار سهلة، يعني أنت سهل أنك تفكر أنك تقول ممكن مدافع قدام الأرجنتين بوصية التسلل، كيف أن يمسك هالمنتخب وأهله بكمية تدريبات فنية، تدريبات بدنية، وأشتغل على العامل الذهني عشان يكونوا حاضرين بهالشكل. يعني أنا لما قلت 10-0 ما أتوقع الحبالغ فعلا. صحيح. هو أتقن شيء صعب إتقانه.
شوفوا أنت لما تتكلم عن أي طريقة لعب هي تبقى حبر على ورق أو أفكار في رأس المدرب، تترجم بعد ذلك في الملعب عن طريق اللاعبين. ومشكلة أي فكرة إنها خاضعة بشكل كبير جدا لتصرف اللاعب أو أداء اللاعب، فأنت ما تحضر الخطة نفسها، يعني أسلوب اللعب 4-4-2 4-3-3 نضغط عالي نضغط متأخر، وبس جزء كبير جدا من التحضير شلون تحضر اللاعب على أساس لما تطلب منه دور معين أو مهمة معينة يقدر ينفذها لك يعني بأفضل شكل ممكن. أنا من الناس كنت أقول قبل كأس العالم أن فرصنا للنجاح في كأس العالم أنه حنا نلعب كمجموعة. أنت في نهاية الأمر ما أنت منتخب تنجح لأن عندك أفراد مميزين ممكن يجيب لك مباراة أنت ما تستحق أن تفوز فيها أو أنت أدائك فيها أقل من المطلوب. أنت عشان تكسب في كأس العالم تحتاج أن 11 كلهم بلا استثناء كل واحد منهم يعطيك زي ما نقول بالعامية مباراة عمره. شلون يقدر اللاعب يعطيك هالشيء؟ الموضوع مش بس موضوع رغبة، وأي أحد يجي يقول لك بعد المباراة أنه الروح ورغبة اللاعبين، ترى في كل مرة نلعب في كأس العالم اللعيبة ودهم يفوزون، اللعيبة ودهم يعني من اللي يكره أن يفوز على الأرجنتين في كأس العالم. لكن المشكلة أنه الرغبة إذا ما أنت يعني عملت على أدواتها ما راح تتحول إلى واقع. يعني أنت كسبت مباراة على الجانب البدني جدا ممتازة، صراعات الثنائية جدا ممتازة، الموضوع هذا وراء إعداد بدني ممتاز جدا، وراء إعداد ذهني. لما نتكلم أنه أنت تكسب الأرجنتين 2-1 في مباراة أنت سددت فيها 3 كرات، واحدة منها ما كانت خطرة، فرصتين الخطرة الحقيقية اللي جتك في المباراة أنت سجلتها، ترى هذه إحصائيات المفروض تكون للأرجنتين عليك.
صحيح.
أنه هم اللي أجهز منك ذهنيا، هم اللي انحطوا في هالمواقف أكثر منك، فبالتالي هم أكثر قدرة على أنهم يحولون ولو ربع الفرصة في المباراة إلى هدف. ولاحظنا في المباراة أنه أكثر من مرة لاعبين الأرجنتين كانوا يحاولون هم يطلعونا من جو المباراة من خلال استفزازات، من خلال كثير من التصرفات اللي كانت في المباراة. أنا أحب دائماً أربط الموضوع مع مشاركاتنا السابقة في كأس العالم. ترى لو بترجع لكل مباراة لعبناها ضد منتخب كبير من أسبانيا، ألمانيا، فرنسا، غيرهم، بتلاحظ أنه دائما تأتي لحظة في المباراة أنت من الممكن أنك تسجل، من الممكن أنك تعدل النتيجة، لو أنت مسجلين عليك أكثر من هدف تقلص الفارق، ثم تضيع فرصة بشكل غريب، بعد ذلك ترجع أنت تلوم نفسك عليها طوال المباراة. أنك تكون حاضر ذهنيا لدرجة أن الفرصتين اللي جتك في المباراة تسجل من خلال هدفين، أعتقد أنه هذا موضوع مثل ما أنت ذكرت يحسب لرينار. وأعتقد أن المباراة كان لها شكل ما قبل 2-1 ولها شكل ثاني ينحكى عنه ما بعد 2-1. كم تتوقع دقيقة لعب لعبت بعد تسجيل المنتخب السعودي الهدف الثاني؟
تصور وصلنا دخلنا حدود 30
50 دقيقة.
والله
الهدف سجل في دقيقة 57، فعندك عفوا 53، فعندك 37 دقيقة لنهاية الشوط الثاني، وعندك 13 دقيقة اللي ما قصر رجال حسابها وقت بدل
هو زادها إلى 13
بالضبط. فتكلم عن 13 و37، المجموع 50 دقيقة لعبناها ما بعد تسجيلنا الهدف الثاني، واعتقد انه هذا وقت كافي ان الارجنتين مو بتتعادل ولا تفوز، يمكن تسجل 3-4 اهداف. يعني شفنا مباريات كثيرة يعني تحسم في دقائقها الأخيرة. فيهمني نشوف شكل المنتخب السعودي ما بعد تسجيل الهدف الثاني، واللي أعتقد إن إذا تكلمنا عن شجاعة المنتخب السعودي في شوط المباراة الأول فشجاعته كانت أكبر بعد تسجيل الهدف الثاني، لأنه بتلاحظ مثل اللقطة هذه اللي نستعرضها دقيقة 60، يعني بعد تسجيل الهدف ممكن 6-7 دقائق المنتخب السعودي طالع إلى نصف ملعبه ويضغط على المنتخب الأرجنتيني بستة لاعبين اللي عشان يصعب عليهم موضوع البناء، عشان ما يخليهم ماخذين راحتهم في عملية إنه يضغطك في مناطقك الدفاعية زي ما المنتخب الأرجنتيني يحب. يعني أتوقع يعني سكالوني لما نزل ألفاريز ونزل كذا اسم هجومي عنده، كان متوقع أنه شكل المباراة بعد تسجيل المنتخب السعودي الهدف الثاني أن الجماعة ذول بيوقفون في منطقة جزائهم وأنا بلعب عرضيات تخلق فرص لميسي خارج منطقة الجزاء، وهذا هو شكل المباراة اللي أنا متوقعها. لكن ما أتوقع أن المنتخب السعودي سيظل يلعب بذات الأداء اللي هو كان يلعب فيه. وبأمانة كان عندي تخوف أن مع مرور دقائق المباراة بيبدأ الرتم البدني للاعبين ينزل، تبدأ الأخطاء تكثر، تبدأ الإصابات العضلية تكثر، لكن اللي لاحظت أنه خط دفاعنا تحديداً كل ما كانت المباراة تصعب كل ما كان أدائهم يعلى، كل ما كانت تدخلاتهم تكون أكثر نجاح. واحدة من النقاط المهمة جداً اللي ساعدتنا على النجاح في شوط المباراة الثاني تحديداً هو الالتزام الدفاعي الكبير جداً اللي كان من أطراف الملعب، اللي هو سالم الدوسري على اليسار وفراس البريكان على اليمين. لو تتذكر أبو سعود الحلقة الماضية أنا كنت متوقع أنه بنلعب برباعي دفاع وعملية تغطية الأطراف يتولاها لاعبي الجناح سواء هتان أو فراس على اليمين أو سالم على اليسار، وهذا اللي شفناه. في كل مرة كان يضطر ياسر أنه يطلع على الجانب الأيسر كان يميل خط الدفاع وينزل فراس ويأخذ مكانه كلاعب ظهير أيمن عشان يغطي. شفنا في حالة ثانية نفس الفكرة، ميسي بيحاول أنه يلعب لظهير الأيسر اللي كان بعيد جدا، وبتلاحظ أن فراس هو اللي قاعد يراقبه، هو اللي قطع الكرة. ويهمني هنا من خلال السهم اللي موجود على الشاشة تشوف قديش رباعي دفاعنا كان دائم يلعب على مسافات متقاربة، ما يسمح للمنتخب الأرجنتيني حتى لو كان يلعب عن طريق الأطراف ويلعب كرات طويلة لديماريا على اليمين أو الظهير الأيسر على جانب اليسار. وترى واحد من التغييرات المبكرة لما سحب الظهير الأيسر ونزل أكوني عشان يكون لاعب ممكن أنشط في هالجانب، وبعد ذلك رينار قرأ الموضوع وسحب صالح الشهري حول فراس إلى لاعب تسعة ونزل لاعب نشيط زي سلطان الغنام عشان يصير عندك لاعبين اثنين على مستوى الظهير الأيمن في الحالات اللي كانت تسمح لسعود وبقية لاعبي خط الدفاع، أنه مثل ما ذكرنا في بداية الحديث أنه إذا في فرصة أنه أنت تقدر تطلع وتضغط تعرق البناء هجمة تقدر تفك الكرة وتتحول إلى موقف هجومي أطلع. يعني رينار كان من الواضح أنه معطي اللاعبين تعليمات أنك خلك شجاع لا تخاف اطلع في لاعب ثاني بيغطي مكانك. يعني تشعر أن الفكرة عند رينار في موضوع التسلل وموضوع الضغط وإعطاء الثقة للاعبين أنه ترى ما هو بأسلم حل أننا نتكتل وراء. يعني في طرق عديدة جدا نقدر من خلالها نحمي مرمانا أكثر من أننا نتكتل في الخلف. وأنا أعتقد أنه اللي قدم رينار في هالمباراة هو مخالف لكل تصوراتنا عن المنتخب السعودي في المباريات الكبيرة. يعني دائما قبل كأس العالم كان الحديث أنه خلينا نلعب 5-3-2. إيران أمس على سبيل المثال غيرت أسلوبها ولعبت بخمسة مدافعين ظنا منهم أنه هالموضوع هو اللي راح يحمي دفاع، لكن تعرضوا لي خسارة كبيرة جدا. فأعتقد أنه من الأشياء اللي صراحة محببة لي جدا أنه أنت ما كسبته بس أنت كسبت بالطريقة الشجاعة وليس بالطريقة الثانية، وإن كنت أنا من الناس اللي أعتقد أنه أي طريقة توصلك للفوز أنت لابد أنك تتبعها. أيضا هذه التسديدات المنتخب الأرجنتيني في المباراة، لاحظ كمية التسديدات اللي كانت من داخل منطقة الجزاء، كثير منها كان حتى قريب من منطقة خط الستة. محمد عويس قدم مباراة عظيمة جدا هو وبقية خط الدفاع. هذه كانت في شوط المباراة الثاني، معظمها اللي هي ضربات الركنية اللي جت للمنتخب الأرجنتيني. تقريبا كان عندهم 8 ضربات ركنية، في معظمها كانت إما تلعب على القائم الأول أو تقريبا على نقطة الجزاء. أنك تتلقى 8 ركنيات في مباراة واحدة والكثير من الفاولات الجانبية ولا تشعر أن المنتخب الأرجنتيني قدر شكل عليك خطورة من خلالها، هذه نقطة أيضا تحسب لتنظيم المنتخب السعودي في التعامل مع الكرات الثابتة اللي أعتقد أنه كان أكثر من جيد. أما الخريطة الأخيرة فهي تتحدث عن الافتكاكات، مختلف أنواع التدخلات الدفاعية اللي كانت من لاعبينا في المباراة، إما افتكاك أو اعتراض أو حتى صراعات هوائية. بتلاحظ أنه في كل الملعب لاعبينا كان عندهم نجاح دفاعي كبير، وتحديدا داخل منطقة الجزاء والجانب الأيمن اللي كان يركز عليه المنتخب الأرجنتيني. أعتقد أنه إجمالا المنتخب كله قدم مباراة عظيمة، لكن تتكلم عن محمد العويس رباعي الدفاع ومحمد كن وعبد الإله المالكي، هاللاعبين هم اللي خذوا عبء المباراة في الجانب الدفاعي، خاصة في 50 دقيقة اللي لعبت ما بعد تسجيل الهدف الثاني. يعني وانا تابع اقول والله ودي ينزل معهم اساعدهم، يعني من كثر ما اشوفهم محطوطين تحت الضغط، والمباراه صارت جدا صعبه. ويعني في لحظه معينه، لحظه سرحان او توهان، من الممكن ان المباراه تضيع من يدك، ويا ما صارت لنا. فاعتقد انه مهما حكينا مهما وصفنا، التضحيه اللي قدمها لاعبي المنتخب في هالمباراه، يعني مهما حكينا ما راح نوفيهم حقهم، لاني انا متاكد ان كل لاعب منهم لعب مباراة عمره حرفيا في استاد لوسيل.
تعليقك على هالصورة؟
أنا آسف. أتوقع أنك أنت كمان آسف. يعني أنا وياك من الناس،
كل المملكة العربية السعودية،
من الناس اللي حكينا كثير عن موضوع انضمام عبد الله المعيوف للمنتخب. وأنا أعتقد إنه أنت لما تقول رأي أنت تحكم على معطيات، لكن الميزة صراحة عند الكابتن محمد العويس، يعني أنا أحترم كثيرا في اللاعب لما يكون عنده مبررات عديدة جدا إنه ما يؤدي ومع ذلك يؤدي. يعني لو ما أدى وش بنقول؟ بنقول من فترة ما يلعب، منقطع عن المباريات، كل الكلام اللي ممكن ينقال. لكن أعتقد محمد عويس قدم مباراة عمره
صحيح
ضد الأرجنتين، إنه ياخذ جائزة نشر مباراة ضد منتخب فيه دي ماريا وميسي ولوتارو مارتينيز والفاريز وغيرهم، هذا نجاح كبير يحسب الكابتن محمد العويس، يستاهل.
كسب رهان رينا صراحة.
صحيح.
أنا في نقطة هذه أبو علي تحديدا تأكيدا لكلامك، محمد العويس ما كان متعلق بس في الوقت اللي حنا كسبنا المباراة وإن تعدينا أعتقد الستينات من المباراة وإحنا متقدمين، لا محمد العويس كان ممتاز حتى في أول دقيقة المباراة.
صحيح.
أول دقيقة المباراة سدد عليه ميسي من داخل منطقة الجزاء، في تقريبا الجزء الأيمن من منطقة الجزاء، بقدمه اليسرى
في الزاوية اللي يحبها،
في الزاوية اللي يحبها. كل المؤشرات، يعني كل الأرقام، أنا ودي أشوف الإكس جي حق هذيك الهجمة، بشوف كم المفروض أنها تجي هدف. أنا متأكد كل الإكس جي والمؤشرات كانت تشير لهذيك هدف. تصدى لها محمد بتألق، استمر يصد بتألق، لما تسكرت كل الطرق قدام الأرجنتين كان الرجل الوحيد اللي يوقف هذه يعني الطريقة الأسلم للأرجنتين للكرات العرضية في الكرات الثابتة تحديدا، 3 إلى 4 كور كلها كان يتصدى لها بجزء كبير من التألق. يعني لو جينا نشوف تصدياته، 5 منها كانت ل5 كرات كلها على خط الستة، وكلها كانت عرضياته تحول إلى مرماه. يعني في واحدة من الصور كان شايلها على خط الستة اللي سدت أعتقد من ألفاريز، وفي ذيك النقطة بالتحديد يعني كان الكل يشوف أنه هذه اللحظة لحظة هدف، هي هدف وخلاص. لكن محمد كان عنده، يعني حتى المعلق اللي شاف المباراة، المعلق ترى قال الهدف التعادل، ثم قال ضاع هدف التعادل، لأن محمد عويس تألق جدا يطلعها على خط الستة. فتقدير واحترام لكمية التركيز العالية اللي دخل بها محمد، لكمية الأداء العالي اللي دخل بها محمد، حتى على مستوى الهدف المبكر والهجمة المبكرة اللي جاته، وإن كانت جزء كبير ما هي من أخطاء لمنتخبنا، إلا أنه كان رجل ثابت. وأنا هنا في هذه النقطة بالتحديد أرجع مرة ثانية أشير لنفس الرجل اللي دائما أرى أنه هو سيد هذه المباراة، هيرفي رينارد. كل رهانات رينارد كسبت، كسب الكل، الكل كسبه، كسب على محمد العويس، كسب على صالح الشهري وكمية انتقادات اللي جت على صالح الشهري، كسب في فراس بركان يوظف هذا الطرف يمين مكان فهد المولد اللي توه فاقده وجم غضب صار عليه، كسب برضو على محمد كنو المنقطع، كسب على عبد الله المالكي اللي لعب وجزء كبير من اللعيبة كانوا متاحين يلعبون في هذا المكان على مستوى الدوري أو حتى في الدكة، ما أشركهم، أشرك عبد الله اليوم، عبد الله ما كان هنقطع ما شاء الله. آخر رهان كسبه حسان تنبكتي، يعني حسان الجزء الأكبر كان يأمنون أنه هو، يعني ممكن إحنا بعد المباراة تتضح لنا بعض المؤشرات بناء على النتيجة أنه لعب بهذا الأسلوب، فحسان مناسب لأنه أسرع، حسان مناسب لأنه بالكرة كويس، ممكن عبد الله لو كان موجود بيكون أبطأ. لكن القرار قبل هذه لحظة الانتصار، يعني لحظة الانتصار لما تعدي الكل يشوفها يقدر يميزها، بس قبلها هو الوحيد اللي كان يشاهد. فلو حسان أو حتى محسن لو ما انتصر كان في ناس كثير بتنتقد هالرجال وبتقول ليش أصلا اشترك حسان وهو اللي يلعب طول الوقت هذا مع عبد الجهاد العمري، وترى صار هذا الوقت قبل بداية المباراة. لكن هيرفي رينارد كان رجل يعني عظيم لدرجة أنه شاف شيء احنا ما شفناه.
صحيح، يعني هو هنا يبان لك الشغل اللي سواه خلال الشهر الماضي اللي هو ما سبق كأس العالم، اللي معظمنا ما شاف هالشغل، أما لأن المباريات جزء منها ما كان منقول، أو لأنه في عمل كبير جدا يكون على مستوى الوحدات التدريبية اللي كانت خلال الفترة الماضية. أنا أكثر شيء أذهلني في المنتخب السعودي في هالمباراة تحديدا هي الجانب البدني اللي كان موجود عند لاعبينا. مثل ما أنت ذكرت، لاعبين إما مقاطعين أو كثير منهم جاي من إصابات. ما حد راح يصدق إن حسان تنبكتي قبل سنة موسم كامل تقريبا لعب فيه مباراه ومباراتين، كان عنده اصابه خطره جدا على مستوى فقرات الرقبه. ما حد يصدق ان عبد الاله المالكي تعرض لاصابه رباط صليبي ضد اليابان، ومن يوم رجع ما يقدر يلعب 90 دقيقه على بعضها مع نادي الهلال. ولا حد يقدر يصدق ان محمد كنو موقوف لها 4 أشهر. صالح الشهري تعرض لثاني ممكن اخطر اصابه يتعرض لها اللاعب بعد رباط الصليبي اللي هي قطع في وتر اخيلس. كل هالعوامل انت شاهدت في ارض الميدان لعيبه جاهزين بدنيا. صحيح.
هذا شيء
بغض النظر عن الاداء، يعني بغض
قطاع الدوري يعني شيء
بالضبط، يعني بغض النظر عن الاداء عن النتيجه. يعني لو فرضا لا قدر الله الارجنتين سجلت تعادل وفازت، كنا بنقول نفس الكلام انه لاعبين بدنيا جاهزين تماما. يعني اللعيبه تم تحضيرهم خلال الفتره الماضيه بشكل جدا رائع، انك تنحط تحت الضغط ان المباراه يكون فيها هذا الوقت بدل الضائع، وتروح لي يعني هذا العدد الكبير جدا من دقائق اللعب. تجاوزنا يمكن 100-105 دقيقة في المباراة. أعتقد أنه نجاح كبير جدا للرينار. مثل ما أنت ذكرت، رهانات اللي هو كان يأخذها في الفترة الماضية نجحت إلى حد كبير جدا، وهو هذا هو الفيصل. يعني دائما بالنسبة للمدرب أنه أنت ترى الأمر بشكل أوضح مما يراه أي شخص آخر، لأنه أنت اللي تشتغل مع المجموعة، أنت اللي عارف اللاعبين في نهاية الأمر هم أدواتك اللي أنت تعرفهم وتراهن عليها. مباراة يعني ينقال عنها أنها مثالية من المنتخب السعودي. في الجانب الدفاعي أنا ممكن أعطي لاعبينا 10 من 10 على الأداء اللي قدموه في المباراة، أنك ما تستقبل هدف إلا من ركلة جزاء، هذا نجاح كبير جدا ضد هالعناصر المرعبة جدا اللي عند المنتخب الأرجنتيني. هجوميا كان من الممكن أن نكون أفضل، وإن كان يعني بعد فوز على الأرجنتين أعتقد من غير ملائم أنك تقول ماني راضي على المنتخب هجوميا. لكن بشكل عام مثل ما أنت ذكرت، مباراة إذا في نجم ندخل المدرب مع بقية العناصر، أنا بقول أن رينار هو نجم هالمباراة.
طيب عندنا أبو علي إصابتين صعبة، ياسر الشهراني بيغيب، ويضف عليه سلمان الفرج بيغيب.
الله يشافيهم ويعافيهم يا رب.
سلمان تقريبا وياسر أعتقد أنه كلهم يعني انتهت بطولتهم، وصراحة قدموا أداء رائع لكنها تحديات صعبة. شفت رينار اليوم نزل محمد بريك ظهير يسار، ممكن يكون محمد هو اللي بيكمل، لأنه في مباراة اللي لعبها آخر مباراة قبل مباراة كرواتيا اللي فزنا فيها 1-0 كان محمد ظهير يسار. أتوقع أن محمد بيلعب قدام بولندا ظهير يسار بناء على هذا التبديل، وأتوقع أنه أصعب شيء بيواجهه أنه سلمان الفرج يغيب.
صحيح،
لأنه أنا ما سامي النجعي هو اللي في بالي، بس سامي ما لعب يعني اليوم، سامي حتى في تبديلات ما نزل. فتفكر تقول
هي أقصى المباراة الجاية هي أكثر مباراة من الثلاثة أنت تحتاج فيها سلمان. صحيح. ممكن حكينا في الحلقة الماضية عن شكل المنتخبات الثلاثة اللي راح نواجهها. صحيح. أكثر فريق بيعطيك الكرة وبيسمح لك أن أنت تسيطر على الكرة، وبعد ذلك أنت تحتاج إلى لاعب خلاق في وسط الملعب، هي مباراة بولندا. فلما جت هالمباراة بيغيب عنها سلمان، لكن أعتقد أنه دفعت الثقة اللي خذاها اللاعبين بعد هالمباراة تخليك بصراحة يعني تتفائل أنه اللي بينزل بإذن الله تعالى بيكمل على نفس الأداء. لأنه أخذنا درس مهم جدا من هالمباراة، أنه اللي انت تعودته من اللاعب في الدوري المحلي او اللي انت تشوفه من اللاعب في الدوري المحلي ترى شيء، واللي بتشوفه مع المنتخب شيء ثاني، لانه رينار قادر يطلع من كل لاعب نسخه مختلفه تماما مع المنتخب من خلال التحضير ومن خلال التجهيز. ومثل ما قلت الكلام اللي قاله عبد الاله المالكي على موضوع التحفيز اللي صار منه يعني تجاه اللاعبين اللي شاركوا في مباراه اليوم، ترى يقدر يحفز اي عنصر ثاني ويكون جاهز للمباراه القادمه. لكن اتمنى انه نفرح ننبسط نستانس، لكن إذا عندك هدف أنك توصل للدور القادم ترى عديت مباراة واحدة من أصل 3. ما ودي مبالغ كثير في يعني في التطلع والحكي كثير عن موضوع الدور الثاني، لأنه 3 نقاط عمرها ما توصلك إلى الدور الثاني. لسه تحتاج تشتغل أكثر في المباريات الجاية.
فعلا، وصراحة تغير الأهداف هذا شوي يعني
يربك
يعني ما تدري أنت الحين كنت يعني تؤمن أنه أنت ما راح تتأهل في هالمجموعة، و وتبي تعكس شيء كويس، وهذا كان هدفنا كلنا. فلما أنت تكون تستحق أنك تأخذ النتائج وتأخذها بيكون أمر مربك. أتكلم هنا عن ترى النظرة العامة، ما أتكلم هنا عن اللي يدير المنتخب، أتكلم عن النظرة العامة بالتحديد. مربك أنه سالفة أنه طيب وش معيار النجاح عندنا؟ يعني أنا ما أتمنى يجي يوم من الأيام ينقال أحد أنه هالمشاركة غير جيدة بهذه المباراة. هذه المشاركة لازم تؤرخ في تاريخنا أنها مشاركة، إنها أفضل مشاركة في تاريخنا، هذا في ظني أنا. يعني طبعا ما أطالب أنه نوصل لدور الثمانية أو دور الستعش، ما أطالب هذا الشيء، ولكن أتمنى أن احنا نستمر بنفس الجودة الرياضية اللي عكسناها، الجودة التكتيكية اللي عكسناها في المباراة الماضية. يعني ما يكون عندنا هذا التفاوت. يعني أنا أرجع أضرب مثال، السنغال أمس الناس إلى اليوم تتذكرها أنها أدت أداء كويس وتشيد بها معنا خسرانة 2-0 في نفس المباراة اللي الناس يشوفون هولندا متراجع مع أن هولندا كسبانة 2-0. أنا هنا اللي أقصده في مسألة أنه يعكس حقيقة تطورك الرياضي. وعشان كذا لما سمو الأمير محمد بن سلمان طلع في اجتماع اللاعبين وقال استمتعوا لعبكم الطبيعي، هذه رسالة واضحة جدا، العب لعبك اللي أنت يعني هو فعلا حقيقتك، ما بيك تعطي شيء، يعني ما بيحط عليك كم ضغوط يعطيك حمل زايد فتنهار، في نفس الوقت ما بيك تتراخى. فهذا دائما اللي خلينا نقول إن الهدف اللي حين نسعى له. أمانة لو تعدينا هالمباراة بأداء، أتكلم عن الأداء ما أتكلم عن النتائج، بنفس هذا الأداء أنا بكون جدا راضي وبكون جدا فخور، وارجع أقول هذه أسعد ليلة رياضية من عرفت كرة القدم. أنا ما عمري فرحت كثر هذه الفرحة، لأنها فعلا شيء، وأكيد أنك بعدي شفتها يخلي العالم كله يلتفت عليك. صحيح. ما في وسيلة إعلامية اليوم إنجليزية برازيلية أرجنتينية آسيوية أوروبية لو تكلمت عنها، ما في أحد من مهتمين كرة القدم اللي وقف وقال هذا ما هو انتصار، يعني لأن ركن باص في لعب مرتدة توفق فيها طرد فيها من ذا التفاصيل فتوفق إنه يفوز، لا هذا انتصار مستحق. فعشان كده تبدأ تشوف كمية الإشادة إنه هنا في كرة قدم متطورة. وش سببها؟ سببها إنه عندهم دوري كويس، فترجع أنت تعكس واقعك ككرة سعودية. وهذا الأمر اللي أنا صراحة أشكر فيه كل القائمين عليها بما فيهم سمو الأمير عبد العزيز تركي فيصل. سعد جدا إني شفته حاضر صراحة. الأمير عبد العزيز يعني لما عين وزير رياضة كان منتخبنا في حال يرثى له مع بتزي في أمم آسيا.
صحيح.
اليوم حنا طبعا أكيد إنه يشتغل مع اتحاد القدم ياسر المسحل وغيرهم اللي يشتغلون، والأمين العام إبراهيم القاسم وكل من يدير منتخب على رأسهم هيرفي رينارد، ولكن سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز تركي فيصل كان فعلا نقطة فارقة في إنه المنتخب يتقدم بهذه الجودة، وإن يكون عندك دوري يعكس قيمة. صحيح. هذا الدوري. صحيح. فلما شفته اليوم وشفت معه كل من هو فرحان في المنصة أمانة يستاهل جدا سمو الأمير عبد العزيز تركي فيصل، بإذن الله أنه يطلع من هذه البطولة وهو فرحان. وأتوقع أنه بحكم في الكاد هنا في الصورة إنفانتينو الكلام اللي قاله في مؤتمر فيفا قبل 6 شهور كان صحيح، أنه الكرة السعودية فيها كرة محلية متطورة. صحيح. وذكر ذاك الوقت كان يضرب في مثال فيها وتشيلسي.
تدري أبو سعود وين شفت بوضوح موضوع أنه دوري متطور عندنا؟ يعني أصلا في نتائج ممتازة للمنتخبات والأندية السعودية حتى منتخبات السنية خلال الفترة الماضية، في نقطة أنه إحنا نزلنا المباراة وما إحنا خايفين. يعني
صحيح.
أنا من الناس اللي ما فيه لازلت أتألم من 8 ألمانيا ومن 4 فرنسا ومن 5 روسيا وكثير من المباريات، يعني الهزائم الثقيلة تعرضنا لها في كأس العالم في بينها قاسم مشترك واحد، فهو أن اللعب ينزلون هم خايفين. يعني لاعب يعطيك في المباراة أداء أنت عارف من خلال متابعتك اللاعب على مدى مواسم في الدوري المحلي في كأس آسيا وفي المنافسات اللي تقريبا في نفس مستوانا، أنه أبدا هذا ما هو مستوى اللاعب اللي أنت تعرفه، في شيء مكبل اللاعب مخلي اللاعب ما يلعب وهو مرتاح، ما يعطيك نفس الأداء اللي هو معتاد عليه. لو بتقول لي اللاعب يؤدي مع المنتخب ضد الأرجنتين نفس أداء اللي يؤديه مع النادي بقول لك أنا راضي، ما بالك أن كل لاعب يجي ويعطيك مباراة هي الأفضل بالنسبة له من فترة طويلة جدا. يعني أنا أعتقد أنه حسان تنبكتي في حياته ما لعب مباراة زي اللي لعب.
أنا تغيرت والله نظرتي أبو علي لحسان، أنت تدري عن نظرتي لحسان تغيرت 180 درجة اليوم.
يعني عبد الإله أنت ما أنت جاهز بدنيا انك تلعب مباراه ضد ميسي ودي ماريا وبقيه عناصر في المنتخب الارجنتيني. الرجل ما شاء الله لا قوه الا بالله، كان يضغط في كل مكان في الملعب، يعني الكوره يعني كان اشرس لاعب ممكن من لاعبينه مع كانه في عمليه الافتكاك والصراعات الثنائيه. انت اصلا ما انت جاهز، ومع ذلك انت اعطيتني افضل مباراه لك على الرغم من كل الظروف ما تساعدك. نفس الكلام قلناه عن محمد العويس وعن اكثر من عنصر ثاني. فاعتقد هذه نقطه تحسب لكل المنظومه الرياضيه بدءا من وزير الرياضة مرورا إلى مدرب المنتخب في عملية شلون أجهز هاللاعبين هم يكونون حاضرين في مباراة من هالنوع. وأعتقد أنك أنت مهما جهزت مهما سويت مهما عديت بدنيا فيه أشياء صح صارت في هالفترة ترى ما كانت تصير في مشاركاتنا السابقة. هذه بس ثاني مرة من أصل 6 مرات اللي نروح لكأس العالم بنفس مدربنا في التصفيات، وهذه أول مرة في تاريخنا أن مدرب يمسكنا من بداية التصفيات إلى نهايتها ويدربنا في كأس العالم. ترى هذا الشيء المفروض أنه صار 5 مرات اللي راحت بس ما صار.
صحيح.
النقطة الثانية موضوع الدوري، يعني أنا أعتقد أنه الرتم اللي موجود عند اللاعبين، القدرة البدنية عندهم يصمدون على مدى أكثر من 100 دقيقة في المباراة، مهما حضرت اللاعبين بدنيا مهما سويت لهم معسكرات ما كان راح يفيد، لولا أنهم متعودين يلعبون في دوري قوي وتنافسي، وحين نشوف في دورينا أرقام اللعب الفعلي في المباريات يعني تنافس الأرقام اللي موجودة اليوم على مستوى البطولات الخمس الكبرى، قوة المباريات، أنديتنا قاعدة تنجح بوضوح على مستوى دوري أبطال آسيا لأنه قاعد الأداء والرتم البدني ما بيننا وبينهم يصير في تباين واضح. فأعتقد أن اللي صار هو تتويج الشغل صح قاعد يصير عندنا بقيادة الأمير عبد العزيز خلال الفترة الماضية، وبانت نتائجه مثل ما قلنا على مستوى الأندية منتخبات سنية. اليوم رحنا للهدف الأعلى اللي هو أن المنتخب يبيض الوجه في كأس العالم. أول حين ندور بياض الوجه في كأس العالم، الحين صرنا نتكلم عن منتخب سعودي فايز على الأرجنتين في افتتاحية مبارياته في كأس العالم. لو تقولي هالكلام قبل 4 أو 5 ساعات بقولك يا شيخ أنت مرة تبالغ، لكن ألف يعني شكر للاعبين والحمد لله يا رب على النتيجة العظيمة اللي أنا أؤكد على قولك أنه أسعد لحظة رياضية يمكن عاشها الواحد في حياته.
أنا أتذكر بعد كلامنا في الحلقة الأولى لما كنا نتكلم وحنا نشوف تشكيلة الأرجنتين، كنا نتكلم عن معدل أعمارهم المرتفع بس في فنيات عالية. صحيح. اليوم لما منتخبنا لعب بصعود مصيد التسلل وكان في الكثير من الحالات ما يبني بشكل مبالغ فيه، كانت أنت يلعب كرة طويلة، يبان لك قديش أنه هذا المنتخب اللي هو منتخب الأرجنتيني اللي يعتبر، طبعا احنا لما نقول ارجنتين ما نقول ارجنتين بتاريخها ولا لا، ارجنتين اللي هي اليوم واصله 35 انتصار،
انت خلك في
فازت على بطل اليورو كسرت الدنيا اخر مونديال لميسي في عز عطاء لوتارو مارتينيز. الارجنتين بتبرهن للناس في مباراه بولندا والمكسيك قديش من فوز المنتخب السعودي غالي، انا متاكد من هالشيء باذن الله. ففي هذه اللحظات كلها انت شفت مدرب بعيد عن جانبه البدني بعيد عن جانبه التحضيري حللهم كما يجب، يعني حتى على مستوى اختياراته هو، على مستوى تبديلات الأرجنتين، على مستوى الأرجنتين لما كثفت كمية اللعيبة اللي حضروا في وسط ملعبنا، إضافة سلطان الغنام، تضييق المناطق، الكرات العالية أبو علي أتقناها بشكل مو طبيعي، الكرات الهوائية حتى في اللحظات اللي خذوا لعيبة الأرجنتين الكرات بشكل خلينا نقول عرضي وبشكل عالي في حقة ميسي، كان دائما تروح اللي هي على القائم الثاني ويكون في لاعب مكاتف في زاوية ضيقة فأريح للتصدي لحارس المرمى، وفعلا خلينا نقول تصدى لها الكابتن محمد العويس. كل هذا عمل فني، حنا انتصرنا من على الأرجنتين لأننا في هذه المباراة كنا أفضل منها. أنا بكل تجرد أقول شلت تيشيرتات منتخبنا وشلت تيشيرتات منتخب الأرجنتين، هذه الأدوات منحت رينارد هذه الأدوات، منحت سكالوني هذه الأدوات، رينارد تفوق تماما فنيا في كل نقاط هذه المباراة بشكل كاسح وإلى حد كبير عطى الكرة الأرجنتين لكنها ما كانت قادرة تسوي شيء. يعني شتي اللي يقولك عطى الكرة بس إنه متوهق، هذا اللي صار فعلًا في منتخب الأرجنتين. الشوط الأول تشوف كل سيناريو لعب الأرجنتين كيف توصل الكرة لبابو غوميز لأنه الوحيد اللي بيقدر يسلمها أرضي. كل اللعب يبنى إنها تميل في هذا النقطة، فكان يضغط سعود عبد الحميد، فكان يضغط محمد كنو، فكان منتخبنا يفتك الكرة من هذه المناطق بكل شجاعة. هذا ما هو صدفة ولا شيء، يعني إلى حد كبير اليوم هامش الصدفة في كرة القدم متقلص بشكل كبير. كل هذه كانت قراءة سليمة، هو قرأ الأرجنتين في أسلوب اللعب بشكل كويس، قرأ تغييراتهم كما يجب، تعامل مع موقف المباراة أنه يتعرض إلى بلنتي ظالم جدا بشكل مطلوب، تعامل عنه يتعرض لهدف مبكر بالشكل المطلوب، فكانت أمانة يعني تفوق تكتيكي لهيرفي رينارد بنتذكره طول عمرنا.
وكثير من الإصابات اللي صارت في المباراة يعني ممكن حتى تغير حساباتك، الموضوع مش بس سلمان، أكثر من لاعب، يعني معظم اللاعبين أصلاً اللي غادروا في شوط المباراة الثاني إما إنه كان مصابة وتلقاه كذا يعني هو طالع من الملعب، واضح إن اللاعب خلاص وصل إلى حده بدنياً ما يقدر إنه يعطيك أكثر من اللي قدمه في المباراة، ولذلك هو نحط في أكثر من موقف خلينا نقول ممكن ما يكون حضر له سابقاً. أنت ممكن تحضر كثير من السيناريوهات في المباراة بس إنك تلاقي نفسك في الشوط الأول بدون سلمان هذا ممكن يكون سيناريو مفاجئ بالنسبة لك. لعيبة ذهنيين يتعرضون لصدمة ركلة الجزاء واللي يعني نحكى عنها كثير، وحتى رينار كان كثير يعني من الاعتراض بعد ما تم احتسابها للمنتخب الأرجنتيني كيف أن الفريق يقدر ذهنيا يرجع في المباراة مرة ثانية. لو مثل ما قلت أبو سعود نعكسها إن في فريق يسجل من ركلة جزاء وينتهي الشوط الأول 1-0، الفريق الثاني ينزل الشوط الثاني ويضغطك ويسجل هدفين في ظرف 5 دقائق، بتقول الأرجنتين هي سوتها على السعودية، وليس السعودية هي سوتها على الأرجنتين. ولو تأخذ حتى ما بعد الهدف تقول في فريق سجل هدفين وقدر إنه يصمد دفاعيا ضد الفريق الآخر، بتقول إن الأرجنتين هي اللي سوتها ضد السعودية. فكل شيء يعني كأدوات في الملعب أكيد إنه كان في يد سكالوني أفضل بكثير من اللي كان في يد رينار، لكن هنا يجي دور إنه أنت الرغبة، طموح، الإصرار اللاعبين. ونقول دائما إنه الرغبة والإصرار هي نقطة مهمة جدا إذا أنت عملت على أدواتها. يعني إذا أنت اشتغلت على أدواتها من تحضير اللعيبة فنيا وبدنيا بتلاقي نتائج، لكن الرغبة بدون عمل وبدون تحضير ما أعتقد أنها ممكن تصنع لك الكثير من النجاحات. فوز تبني عليه لمبارياتك القادمة، مكسب معنوي ما عمرك تحلم فيه. وأنا أقول أهم نقطة صارت أنه اليوم الثقة تجاه المنتخب السعودي زادت. اللي ما حجز على قطر خلال الأيام الماضية قاعد يدور حجز الحين عشان يلحق على مباراة بولندا، وأعتقد أن الحضور الجماهيري كان له دور كبير جدا بشهادة اللاعبين. كابتن محمد عويس بعد المباراة قال حسينا كانوا نلعب على أرضنا وبين جمهورنا، مع أنه الأرجنتينيين يعني كانوا غازير الملعب، ومع ذلك حضور جمهورنا وتشجيعهم ومؤازرتهم خاصة في شوط المباراة الثاني وتفاعلاتهم مع كل أكشن دفاعي كان قاعد يصير من مدافعينا، يعني خليك وانت جالس في بيتك تتابع المباراة تحس بالأدرينالين قاعد يجري في جسمك، يعني فما بالك باللاعبين اللي موجودين. متوقع إن شاء الله أنه الفترة الجاية يزيد، أنه الحضور الجماهيري يكون أكبر والدعم يكون أكبر، ويا رب يعني تكون هي مجرد بداية لرحلة نظل كلنا طول الحياة نتذكرها لمنتخبنا في كأس العالم.
أنا في نقطة الجماهير وممكن زين إحنا ذكرناها ولا نختم بدونها، فعلًا في اللحظات اللي كان منتخبنا فيها تتوقع إنه بتحصل له أي حالة اهتزاز، كانت حالة الاهتزاز هي تمامًا اللي صار في المنتخب الأرجنتيني. كان في كثير من قرارات سيئة للمنتخب الأرجنتيني، كثير من النزاعات البلدانية تشوف لعيبتنا يسبون عليها، فكان واضح تأثير لعيبة منتخبنا، عفواً تأثير جمهور منتخبنا في هذه اللحظات. صراحة كمية أداء جماهيري وأصوات دعمت منتخبنا بشكل لا يوصف. إنك تهز منتخب مثل الأرجنتين تو ماخذ الكوبا في المراكانا أعتقد، أو ما هو المراكانا بس أكيد أنها في البرازيل، هذا شيء أبدا ما يصير. إنك تهز ثقة لعيبة بقيمة لوتارو مارتينيز قبل أقل من شهرين لاعب في الكامب نو قدام 60,000 متفرج كان نجم مباراة وانقلبت النتيجة على برشلونة وتأهلوا، أو حتى ميسي وحتى أي أحد من هالأسماء، هذا شيء أبدا ما هو طبيعي. فماتن كل من يقف خلف الجمهور وكل من وقف وشجع أقول له ألف مبروك، أنت تستحق هذا الفرح، وبإذن الله تعالى عينك تشوفها مستقبلا في المباراتين الجاية
بإذن الله تعالى. أنا أقول مهما حكينا مهما يعني أسهبنا في الوصف ما في كلام يوصف اللي صار. أعتقد أنه من الواجب علينا شكر لاعبي المنتخب السعودي فردا على الأداء العظيم اللي قدموه. أنا من الناس اللي أحس أنه يتوجب الشكر لما تحس أن الأداء مصحوب بتضحية، يعني في مباريات تلعبها وأنت مرتاح، تلعبها أنت أعلى من منافسك فتكسب لأنه أنت فنيا أعلى، لكن في مباريات في فارق واضح في المستوى الفني بينك وبين منافسك، علشان تقرب هالفارق تحتاج أنك يعني حرفيا تقطع نفسك في الملعب، وهذا اللي أنا شفته من تقريبا كل لاعبي المنتخب السعودي. التزام دفاعي، عملية ضغط، شجاعة، ما تقدر تطلب منهم أكثر من اللي قدموه في المباراة. بيض الله وجيههم جميعا، استهلون كل الثناء اللي قاعد يجيهم، استهلون كل المحبة اللي قاعدة تجيهم، ومن هالمباراة نطالبهم أنه نفس الأداء، نفس الرغبة، نفس القتالية نشوفها بإذن الله تعالى في بقية مباريات كأس العالم.
تمام بالله، والله أنا ما مصدق أتفرج النتيجة، صدق أحس أني في حلم شوي، أوقف ناظر النتيجة.
أنا قايل لك بعد أول حتى قبل تنتهي المباراة أرسلت لك أبو سعود أقول لك يا أخي لو في مجال نأجل التصوير إلى بكرة عشان الواحد يصحى، يعني عرفت اللي للحين ما هو مصدق. يعني
أنا في الطريق من البيت للاستوديو تقريبا 40 دقيقة قسم بالله أني داق على واحد، يعني آخر مرة دقيت عليه قبل سنة بدون مناسبة بدون شيء، قمت أقول كلام وهو قام يقول كلام، كلنا نحس إن حنا شوي منا بوعينا لأنه
تعرف
اللي صار ترى يعني أحلى من أي حلم. هذا اللي صار اليوم، أنت قدمت نفسك أنك مو في النتيجة، أنت متفوق على يمكن إذا ما هو مرشح رقم واحد هو مرشح رقم اثنين في البطولة.
هو أبو سعود أنت معظم الجيل الحالي من متابعي كرة القدم اللي ما لحقوا على النجاحات الكبيرة اللي كانت للمنتخب، يمكن كان آخرها الفوز بكأس آسيا 96، فتتكلم عن فترة زمنية طويلة خلال السنوات الماضية. لحظاتهم العظيمة والعاطفية رياضيا هي في الغالب مرتبطة بأنديتهم وليست مرتبطة بالمنتخب. إنك توصل اليوم إنك تقول أجمل يوم أنا عشته في حياتي رياضيا مرتبط بالمنتخب الوطني. هذه نقطة ترى أعتقد أنها ممكن لأول مرة تمر على كثير من أبناء الجيل أو متابعين الحاليين لكرة القدم، لأنه خلال سنوات ماضية المنتخب السعودي كان في عنده حالة تذبذب، وما كان دائما يعطيك شعور الفخر والاعتزاز هذا أنه أنا أروح أبيض الوجه في محفل عالمي زي كأس العالم، العالم كله قاعد يتفرج مباراة، الكل قاعد يتابعها، إذا ما هو علشانك فهو علشان كأس العالم، عشان المنتخب الأرجنتيني اللي داخل البطولة وبالنسبة لكثيرين هو المرشح الأول إنه يكسب هالمباراة. الكل بيحكي عنك لأنك فزت على الأرجنتين، والكل بيحكي عنك لأنك كسرت رقمهم القياسي، وبينقال دائما أن رقمهم موقف عندك في كأس العالم. فأعتقد أنه ليلة من جمالها ما ودك أنها تنتهي.
صحيح، وبإذن ما تنام عينه أنها طبعا. أنا بالنسبة لي هي تتويج لكمية الجهود اللي صارت آخر الأربع سنوات، عشان كذا لما خسرنا في افتتاح 2018 كنت أتكسر حسرة على أنه ترى هذا ما هي بحقيقة، هذا المستوى هذا
عندنا أحسن من
عندنا أحسن بكثير من هالمستوى الهزيل اللي ظهرنا فيه، فإننا نعطي أعلى بكثير ونبدأ نحسر الصورة ونبدأ نغير وجهة النظر الناس علينا على حساب الأرجنتين اللي مترهفة على كل نقطة. الأرجنتين بنظرة الأرجنتينيين داخلين هالمباراة تحصيل حاصل، هذا منتخب كل مجموعة تضمن نقاطه، فانزل بفضل لعيبتك، حاول انك تسجل اكبر عدد ممكن من الاهداف. وانا هنا اضرب مثال في الشوط الثاني في مباراة ايران وانجلترا، ساوثغيت نزل ويلسون فودن وغريليش راشفورد، سجلوا منهم اثنين واحد عنده اسيست. هو الان يعامل ايران انها هذه 90 دقيقة بتكون فيها كمية اهداف ادخل فيها لعيبتي المهدافين ولعيبتي اللي بيصنعوني الاهداف في رتم التهديف، فهو الآن جالس يشرك كم غدر وصارت الستة على إيران. الأرجنتين ترى كانت تشوفنا ما هو حتى إيران، أقل من إيران، حنا تصنيفنا 50 إيران تصنيفها 20، فهم يشوفون حنا المفروض أنه ياخذ، إذا كان ميسي بيحط في باله هداف هذه البطولة أو لوتار مارتينيز أو حتى أحد منهم أكثر أسست اللي كان ميسي بيأكثر أسست، فالمفروض في هذه المباراة فكيف أنك تعزله ما تخليه يوصل مباراك للكرات العرضية، وإذا وصل تعجزه كثير. فكانت واحدة من أكثر المباريات اللي فيها كمية فخر غير طبيعي. أنا أجزم حتى لو زادت دقائق المباراة على 12 دقيقة صحيح. اللي صارت بإذن الله كنا بنكسب، وهذا اللي فعلا صراحة يعني من شدة الفرح أنا أحتاج أن أعيد المباراة مرة مرتين ثلاث عشان أستوعب اللي صار صراحة.
صحيح، يعني أعتقد أنه هالمباراة ينحكى عنها اليوم ولا يخلص الحديث، وينحكى عنها لفترة قادمة، وفي ظني أنه الأمر أبعد من ذلك. بكرة بنقول عيالنا أنه منتخب السعودي سوى كذا ضد الأرجنتين، ممكن حتى حتى نقول نقول أحفادنا أنه شفتوا ميسي إذا جاء الحديث عنه ترى ذيك المرة يوم لعبنا ضده صار فيه كذا وكذا. ف يعني يعجز اللسان عن شكر كل من ساهم في هذا الانتصار. أول ما وطأت لاعبي منتخب السعودي الأراضي القطرية لما وصلوا بالبعثة وكانوا كلهم بالثوب والشماغ وبالزي الرسمي وكارينار لابس زيهم، قال تصريح مهم جدا رينار أول ما نزل من الطيارة، عملوا معاه مقابلة صحفية، فقال لم نأتي لزيارة الدوحة، نحن هنا لكي نجعل السعوديين فخورين بهذا المنتخب. قولوا فعل يا رينار، كلنا والله فخورين فيك في لاعبي المنتخب في الأداء العظيم اللي قدموه في هالمباراة، ولكن أنا أصر على نقطة أنه رحلتنا في كأس العالم للتو تبدأ. أن نعتقد أنه حنا لامسنا السماء بعد هالمباراة وحنا فعلا لامسناها، لكنك تعيش في الخيال هذا لفترة قادمة بيكون مضر.
قصدك الاستدامة هي
بالضبط بالضبط، يعني أنت بعد الفوز على الأرجنتين أكثر مطالبة من أي وقت سابق لك لازم تكون في دور 16. شلون يتحقق هالهدف؟ لابد أنك تعزل اللاعبين عن عملية الثناء والضجة الكبيرة اللي بتصير بعد المباراة، والمدرب اللي قدر أن يوصلهم لهذه الدرجة من الثقة في الأداء أنا أعتقد ما هو بصعب علينا يرجعهم مرة ثانية إلى ذات النقطة اللي انطلق منها قبل مباراة الأرجنتين، اللي جعل اللاعبين يؤمنون أنهم. كلام عبد الإله المالكي قال بين الشوطين، قال لنا كلام خلانا نبي الشوط الثاني بس يبدأ، فاللي يقدر يحفز لعيبة متأخرين بهدف ضد الأرجنتين يقدر يحفزهم في أي موقف ثاني، وبإذن الله تعالى فالهم التوفيق في بقية المباريات.
وقول إن شاء الله يا رب بإذن ما تنعم تخدمنا نتائج المجموعة
يا رب. يعني أتوقع أفضل نتيجة بالنسبة لنا تتعادل بولندا والمكسيك.
صحيح، لو صارت بإذن الله، مع أنه أنا أجزم أنه رينارد ما راح حتى يلتفت في تحضيره للنتائج الغير، بيأخذها مباراة مباراة، ولكن حتى في هذا ودي صراحة تخدمنا النتائج ونحن نتأهل، ولا أطلب شيء أكثر من التأهل. يعني أوكي التأهل الحين ممكن نطلبه لأننا كسبنا الأرجنتين وصار في يدنا، ولكن حتى لو ما صار وأدينا نفس الأداء هذا أنا بكون صراحة جدا فخور. كان مفروض هالحلقة تصير أطول بكثير.
صحيح.
لأنه كنا بنتكلم عن سنغال وهولندا وإنجلترا وذا.
صحيح.
بس من زود الفرح كنسلنا كل شيء وحضرنا. صحيح. في منتخبنا بس.
صحيح.
فما يسعني قبل نهاية هالحلقة ممكن تشكر فريق العمل. خليني أشكر الناس اللي شافوا أول حلقة من مونديال مرتدة.
صحيح.
أتمنى يا رب أنها نالت على رضاهم. أمانة كل كومنت يكتب أنا أقرأ وحاول أني أرد عليه. كل رسالة اللي تجيني على مستوى مرتدة أنا حاول إحنا نوظفها في نفس هالمحتوى. أرجع أقول دائما مثل ما كنا نقول حتى في الصوت، بالنسبة لنا الناس اللي تشوف مرتدة هم شركاء لنا في نفس هذا الملعب، ما هو ناس إحنا نسمعهم بس.
صحيح.
فبنحب نقرأ كثير في التعليقات عن وش جاز لك في منتخبنا وش ما جاز لك. وبإذن الله أنا واحد من الناس اللي باخذ
ورقة وأنا مثلك أيضا يعني. وأعتقد أنه ممكن في سؤال يطرح بعد المباراة أنه ممكن عن أبرز لاعب، هذه نقطة ممكن نحتار فيها كثير. لأنه 11 كلهم وحتى اللي شاركوا في شوط المباراة الثاني.
صحيح.
والله ودك كل واحد منهم تبوس على راسه على الأداء اللي قدمه.
كل واحد منهم يحتاج جائزة مثل الأساس. شكرا لكم علينا.
شكرا لك يا أبو سعود. شكر أيضا في الإخراج الإبداعي لأسيل با عبد الله، في التصوير وهاب موسى، فني إضاءة أمجد حديد، مساعدي إضاءة محمد سواس وغالب جانودي، المخرج الفني مجد القرشي، من الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التحرير عبد الرحمن الصوفي ومرام ضبيبان، في الإشراف على التحرير جميل عبد الأحد، منتج أصيل بافرد، منتج منفذ غزان دهيثم، مساعد إنتاج عبد المجيد باوزير. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نلتقيكم بإذن الله تعالى بعد مباراة بولندا.